بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فقل حافظ بن حجر رحمه الله وإياه في بلوغ المرام: باب شروط الصلاة. وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. هذا الحديث ضعيف، فيه رجلان مجهولان. لو طول الصوت شوي، زيد الصوت شوي. ضعيف، فيه رجلان مجهولان، فالحديث ضعيف، لكن معناه صحيح أن من أحدث في الصلاة فإن ينتقض وضوءه تبطل صلاته ويستأنفها من جديد. طول شوي. وعن عائشة رضي الله عنها، ودليل هذا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا أحدث فصلاته لا تقبل حتى يتوضأ، فصلاته تبطل ويجب عليه يعيد الصلاة. وما ورد أيضا من الحديث أنه إذا انتقض وضوء ذهب وتوضأ ورجع وهو في صلاة، فهذا أيضا لا يصح. الصواب أنه إذا توضأ بطلت صلاة، إذا أحدث بطلت صلاته، وجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يعني الحديث الأول فيه دليل على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وأنها لا تصح إلا بالطهارة. ويدل لذلك ما حديث سابق: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وحديث علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: عن الصلاة مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاحها الطهور، فلا تقبل الصلاة إلا بطهارة. ولكن لو شك في الحدث فإنه على ما تيقن. إذا شك فالأصل الطهارة، لا اليقين لا يزول بالشك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا حديث روي مرفوعا وموقوفا، والرفع رفع ثقات، فيجب الأخذ بهذه الزيادة، زيادة ثقات، فالحديث صحيح مرفوع. ها؟ وش الحديث قبله؟ لا، مو بعندي أنا. وش لفظ الحديث إذا؟ أي هذا اللي أشرنا إليه أثناء الشرح، من أصابه قيء أو رعاف أو قلس. القلس هو القيء القليل الذي يملأ الكف، أو مذي. المذي معروف سائل أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة. فلينصرف فليتوضأ ثم يبني على الصلاة وهو في ذلك لا يتكلم. هذا أيضا حديث ضعيف، رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. فلا شك أنه ينتقض وضوءه بالحدث وتبطل الصلاة، ويجب عليه أن يعيد الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي صححه ابن خزيمة. هذا كما سبق روي موقوفا ومرفوعا، والرفع زيادة ثقة فيجب قبولها. رفعه جمع من الثقات فيجب قبول هذه الزيادة. وهذا يدل على وجوب، أو على أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. بالنسبة للمرأة لا بد أن تستر رأسها، تغطي رأسها. لا يقبل الله صلاة حائض، حائض يعني بلغت المحيض. هذا دليل على أن الصغيرة أنها لا يجب عليها أن تغطي شعرها. لو صلت صغيرة دون البلوغ ورأسه مكشوف فصلاته صحيحة. هذا شرط في حق المرأة البالغ، الحائض يعني البالغ. لابد أن تغطي رأسها وشعرها، فلو صلت وشعرها ظاهر فإن صلاتها لا تصح، أن هذا شرط لصحة الصلاة. أما بالنسبة لليدين والرجلين سيأتي الكلام عليه في حديث أم سلمة رضي الله عنها. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه. هذا تفسير الالتحاف، خالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. هذا فيه أيضا أنه اشترط للرجل تغطية العورة في الصلاة، وبين الحديث عورته أنها ما بين السرة إلى الركبة والكتفان على سبيل الكمال. اختلف العلماء في تغطية الكتفين، أما ما بين السرة والركبة فلا خلاف فيما أعلم أنه شرط لصحة صلاة الرجل، لكن دون البلوغ، ما دون البلوغ يتسامح في ما زاد على السوءة المغلظة. فلو صلى طفل ابن 7 أو ابن 10 وقد ستر الفرجين، يعني لبس رواق قصير ونصف الفخذ ظاهر، فإن صلاته صحيحة. أنا يخفف بالنسبة للصغير كما قيل في المرأة، البنت الصغيرة أيضا يخفف عنها، لكن لا شك الأحوط أن يستر ما بين السرة والركبة، لا شك أنه هو الأحوط. لكن لو صلى طفل صغير ونصف الفخذ ظاهر فصلاته صحيحة. إذن هذا الحديث يدل على أنه إذا كان الثوب واسعا أنه لا بد من تغطية الكتفين، فالتحف به، فخالف بين طرفين، يضع على كتفيه ويخالف بين طرفيه ويغطي الكتفين. وجاء هذا صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. يجب تغطية العاتقين. وفيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم قال إنها شرط، منهم قال إنها سنة، هذان قولان متقابلان، والقول الثالث وهو الوسط أنه واجب، هذا هو الصحيح. هذا صح الأقوال أن تغطية الكتفين بالنسبة للرجل واجب، واجب من واجبات الصلاة أو يجب للصلاة، يعني أنه لو تعمد عدم الستر أنه تصح صلاته مع الإثم، تصح صلاته مع الإثم. أما إذا قلنا أنه شرط فإن الصلاة لا تصح. هذا الفرق بين الواجب والشرط. الشرط تبطل الصلاة إذا لم يحقق مع القدرة، والواجب تصح مع الإثم. وإذا قلنا أنه سنة تصح من غير إثم، لكن الأصل في الأوامر الوجوب أو النواهي التحريم. لا يصلين، نهي مؤكد، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، إذن معناه يجب الستر لأنه منهي عن الكشف، فيكون الستر واجبا. هذا الأصل، الأصل في الأوامر الوجوب في النواهي التحريم، فيحرم عليه أن يصلي وقد كشف عاتقيه. اختلفوا في تغطية بعض العاتق، كما لو صلى بالفنيلة يسمونها الفنيلة علاقي، تغطي جزء من الكتف، هل تكفي أم لا؟ هذه محل خلاف. ورد عن بعض الصحابة أنه يضع عقالا، إذا لم يجد شيء وضع عقالا على كتفه وصلى، لكن لا شك أنه عند القدرة لا ينبغي أن يصلي بستر بعض الكتف، لكن إذا لم يجد لا بأس. يحمل هذا على أنه لا يتيسر اللباس عند الصحابة أحيانا رضي الله عنهم، فإذا وجد فإن الأحوط أن يغطي الكتف كله. لكن لو صلى بعض الكتف ظاهر فنقول الأمر فيه سعة، أن المسألة فيها خلاف، تروى هذه الأثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فنقول الأمر فيه سعة، لكن الأحوط أن يحرص على أن يغطي الكتفين، وأن لا يصلي بالفنيلة العلاقية هذه، يحرص على أن يضع شيئا يغطي الكتفين. كذلك تغطية كتف وكشف الآخر هذا لا يجوز. بعض المحرمين إذا اضطبع صلى وهم اضطبع قد أخرج كتف الأيمن، لا، نقول له غطي الكتفين إذا جاءت الصلاة، ولو كنت في الطواف، إذا قيم الصلاة هو يطوف نقول له غط الكتفين، ثم إذا فرغت من الصلاة تعيد الاطباع. لا بد من التغطية أثناء الصلاة، ولا يجوز أن يصلي وقد كشف أحد العاتقين، لقول عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. فيه لفظ ليس على عاتقه منه شيء، هل هذا اللفظ يدل على أنه عاتق واحد ولا يشمل؟ يشمل، لأن قاعدة أن المفرد المضاف يعم. إذن اللفظان بمعنى واحد، على عاتقيه على عاتقه المعنى واحد. إذا لم يجد فإنه لا بأس أن يصلي ومنكبه ظاهرا، لأنها ضرورة. إذا لم يجد ثوبا واحدا ضيقا فإنه لا يمكن يضعه على عاتقيه، لأن لو وضعه على عاتقيه لم يستر عورته، فيبدأ بالعورة المغلظة. وإن كان ضيقا فاتزر به. الأزرة تكون من السرة إلى الركبة. وجاء حديث عند أبي داود سنده حسن عن عمرو بن شعيب عن أبي جدة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السرة والركبة عورة. وهذا أيضا يؤيده، فاتزر به، لأن الأزرة غالبا تكون على السرة، يشد الإزار على السرة ويغطي إلى الركبة. ما بين السرة والركبة عورة، ما بين شيء يدل عليه، يدل على أن السرة ليست عورة والركبة ليست عورة. نقل: ما بين السرة والركبة عورة. واعلم أنه في فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة، سواء بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة. عورة الرجل بالنسبة للصلاة أوسع من عورته في النظر. عورة الرجل في النظر ما بين السرة والركبة فقط، على القول الصحيح أن الفخذ عورة. وعورة المرأة في الصلاة بدنها إلا الوجه، في خلاف في اليدين والقدمين، وفي النظر عورة كلها عورة. إذن لا تلازم بين العورة في النظر والعورة في الصلاة. كلها ما جاء مطلقا أو جاء في الفرض فهو يعم النفل، ما جاء في النفل يشمل الفرض، لأنه لا فرق بين النفل والفرض إلا بدليل. القاعدة: ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. يعني لا، من ادعى التفريق فعليه الدليل، إن أقام دليل ولا الأصل أنهما سواء. نعم، إيتو ذكرناها قبل ثواني، صدقني كنت تكتب ولا سأله. يعني عورة الرجل في النظر ما بين السرة والركبة فقط، والصلاة ما بين السرة والركبة والعاتقين عليه الكتفين. لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، إن كان واسعا فالتحف به، يعني التحاف يضعه على كتفيه، وتبين الرواية: فخالف بين طرفيه، يضع الرداء على كتفيه ويخالف بين طرفيه، يرد اليمين على اليسار واليسار على اليمين. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. كان يصلون في الثوب الواحد، يعني مثل ما يسمى الآن شرشف مثلا، طويل وعريض، يضع على كتفيه ويخالف بين طرفيه، ثوب واحد يصلون فيه لقلة الثياب. وأحيانا يكون هذا الثوب قصيرا صغير، لو وضع على الكتفين ما يغطي، ما يصل للركبتين، أو ضيقا ينفتح وتظهر العورة. فإذا لم يكفي ما بين من الكتف إلى تحت الركبة فإنه يتزر به ويعفى عن ظهور الكتفين عند حاجة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. على كل هذا الحديث في سنده امرأة مجهولة، أم محمد بن زيد مجهولة، ف فهو لا صح لا مرفوعا ولا موقوفا لوجود مجهول في السند. إذن هذا الحديث نقول ضعيف حتى لا صح من كلام سلمة رضي الله عنها. ولذا اختلف العلماء رحمه الله في وجوب تغطية القدمين، لو صح هذا الحديث لكان دليل على وجوب تغطية القدمين في الصلاة، لكن الحديث ضعيف والأصل عدم وجوب التغطية. إذن نقول لو صلت امرأة وقدماها ظاهرتان فصلاته صحيحة لعدم الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام نص على الخمار، لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار، ولم يثبت وجوب تغطية غير الرأس، فالأصل السلامة، الأصل الإباحة وعدم الوجوب، فنبقى عليه حتى يقوم دليل على وجوب تغطية القدمين. لكن مشهور المذهب أن المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. بعض الناس يظن هذا حديث فيستدل به، يستغرب إذا قلت يجوز للمرأة أن تصلي وقدمها ظاهر، يقول المرأة كل عورة إلا وجهها في الصلاة. هذا لفظ كلام الفقهاء، كثير من الناس يحفظه، درسوا في المدارس وحفظوه، فيظن بعض الناس أنه حديث. لا، نقول هذا ليس بحديث. طيب اليدان، اليدان ما ورد فيها شيء، فيما أعلم لم يرد فيها شيء لا صحيح ولا ضعيف، فهي من باب أولى، جواز إخراج اليدين من باب أولى. إذا نقول الواجب أن تختمر تغطي الرأس والشعر المسترسل، والوجه مكشوف، واليدان ما ورد فيها شيء، صلت يداها ظاهرة ما في شيء. القدمان فيها حديث ضعيف، إن غطت قدميها فهذا طيب ما في بأس، وإن صلت وقدماها مكشوفتان فلا حرج، صلاته صحيحة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لعدم صحة الحديث. إذا نقول الأمر في سعة، لكن تعود كثير من النساء لا سيما من هم على مذهب الإمام أحمد أن تحرص مرة نصلي يسمون إجلال صلاة أو شرشف صلاة، تغطي اليدين تغطي القدمين ولا تظهر إلا الوجه، نقول هذا خير وبركة ما في بأس. لكن لو صلت امرأة كاشفة عن يديها ورجليها فلا إنكار، لا ينكر عليه لعدم الدليل. طيب إذا كان عندها رجال أجانب كيف تصلي؟ تغطي الوجه، تغطي الوجه لأنه واجب خارج الصلاة، فالآن تصلي وبحضرتها رجل أو رجال أجانب، هنا نقول يجب أن تغطي وجهها وجميع البدن، لأن الآن مأمورة بتغطية الوجه عند في حضور الرجال الأجانب. إذا من صلت في البر وفي ناس أو في سوق وفي رجال يمرون، نقول تغطي جسدها كله. وعن عامر ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله، أخرجه الترمذي وضعفه. قال في الحاشية: لأن فيه أشعث ابن سعد السمان وهو ضعيف. نقول هذا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان الإنسان في البر ولا يعرف القبلة وليس عنده أحد يسأله وصلى على حسب ما تيسر له، يعني حسب ما وقع في نفسه، ثم تبين أن القبلة خلاف ذلك فلا حرج عليه، صلاته صحيحة ولا حرج عليه. لكن إن قصر في البحث، يعني عنده مثلا جوال فيه البوصلة ولكنه ما نظر فيه، أو حوله ناس يستطيع أن يسألهم لكنه تساهل، أو حوله مساجد ليست بعيدة يستطيع أن يذهب وينظر في المحراب، أو من أهل التحري إذا نظر في النجوم والقمر في الليل أو الشمس في النهار عرف القبلة لكنه تساهل في النظر، هنا يجب عليه أن يعيد لأنه ترك الواجب عليه. أما إذا لم يقصر فلا يكلف الله نفسا لا وسعها، ولا يترك الصلاة لأنه لا يعرف القبلة، يصلي على حسب ما ييسر الله له. فإن صاروا إن كانوا مجموعة واختلفوا واحد يقول القبلة من هنا، واحد يقول القبلة من هنا، كل يصلي على حسب ما يرى ما يقع في نفسه، ولا يجب على أحد أن يتابع الآخر، لأن كل واحد ليس عنده دليل قطعي في معرفة القبلة. هل يصلون جماعة؟ هذا فيه خلاف. الأقرب أنه ما يصلون جماعة إذا كانت القبلة مختلفة، هذا يصلي شرق وهذا غرب، كيف يصلون جماعة؟ الجماعة من الاجتماع، وهؤلاء متنافرون، هذا مستدبر للثاني، فلا يمكن يصلوا جماعة. يقول كل واحد يصلي وحده، وإن أصاب القبلة فالحمد لله، وإن لم يصب فلا إعادة عليه. وأجره كامل ولا ناقص؟ أجره كامل، لأنه أطاع الله تبارك وتعالى في قوله فاتقوا الله ما استطعتم، اتق الله ما استطاع ولم يقصر، فلا ذنب له، فلا يؤمر بالإعادة، وأجره كامل لأنه لم يقصر. إذن نقول الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، مأخوذ من عمومات النصوص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، طيب في مسألة تقع أحيانا، شخص ينزل في فندق أو في شقة مفروشة ولا يعرف القبلة، ويسأل شخصا فيخبره، وبعد وقت وقتين يوم يومين يتبين أن المخبر مخطئ، الذي أخبره أخطأ، وهذا الآن صلى وقتنا وأكثر، هل يعيد ولا لا؟ نقول لا يعيد، لأنه اتقى الله ما استطاع، سأل ثقة وأخبره، فإذا هو الآن لا يعيد لأنه لم يقصر. وفي قاعدة ذكر العلماء أن من أدى العبادة كما أمر أنه لا إعادة عليه، من أدى العبادة كما أمر فإنه لا إعادة عليه، لأنه لو أمرناه بالإعادة لأمرناه بالعبادة مرتين، والله سبحانه وتعالى لم يأمره بها إلا مرة، لكن إذا قصر صار التقصير منه فهو يعيد، لأنه قصر وترك الواجب، لم يؤد العبادة كما أمر. هذا واضح أنه يعيد، لأنه هو السبب في الخلل الحاصل في العبادة. أما إذا اتقى الله ما استطاع فليس عليه شيء. كذلك لو أفطر شخص في رمضان، سأل شخص أو أخبره ثقة قال أذن فأفطر، تبين أن المخبر مخطئ، فإنه لا حرج عليه ما دام أن هذا الشخص ثقة يقبل خبره وليس عليه شيء. كذلك الصحابة رضي الله عنهم لما أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس كما في صحيح البخاري، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، لأنهم لم يقصروا، لأنهم غابت الشمس في الغيم واجتهدوا تحروا، ليس عندهم ساعات، وظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا، هذا غاية وسعهم، هذا غاية اجتهادهم. ثم طلعت الشمس، يعني ذهب الغيم وطلعت الشمس، ولم ينقل النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء. إذن يمسكون، إذا طلعت الشمس أمسكوا وليس عليهم شيء، لأنهم لم يتعمدوا ولم يقصروا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إقرار لو صح الحديث نقل، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني ثم أي هناك الوجه، أي الجهة التي يرضاها الله تبارك وتعالى. لا هذه بعد، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني نزلت، يعني لو صح الحديث قلنا نزلت في من كان في البر ولا يعرف القبلة واجتهد، وجاء في صحيح مسلم أنها نزلت في صلاة المسافر إذا صلى إلى جهة سيره، فإنما تولوا فثم وجه الله، لأنه يجوز أن يصلي إلى جهة سيره. هذه بعد نزول القبلة، بعد مشروعية القبلة، لكن هذه أعذار، أنه من صلى إلى غير القبلة حال الخطأ وبدون تعمد، أو في حال يجوز له ألا يستقبل القبلة كحال المسافر السائر الذي يسير إلى غير القبلة، له أن يصلي على راحلته قبل أي وجه توجه. لا ليست مسوء، هذه في أحوال تكون، في أحوال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي وقواه البخاري. يعني هذا بالنسبة لأهل المدينة، لأن قبلتهم جهة الجنوب، ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن جهة قبلة أهل المدينة جهة الجنوب. هذا يدل على أن الانحراف اليسير في الجهة أنه لا يؤثر، لأن الإنسان لا يستطيع أن يضبط القبلة تماما إذا بعد. أما إذا كان قريبا يرى الكعبة فالعلماء مجمعون على أنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، ولو انحرف عنه يمينا ويسارا فإن صلاته لا تصح، لأن الأصل أنه يجب أن يستقبل عين الكعبة. فولوا وجوهكم شطرة، أي اتجاهه إلى, إلى, إلى الكعبة مباشرة. فإذا كان يرى الكعبة فلا عذر له. وترى بعض المصلين جهلا منهم يرى الكعبة في الصحن لكنه ينحرف يمينا أو يسارا، بحيث لو مشى بخط مستقيم لا يصل إلى الكعبة، تكون الكعبة عن يمينه أو عن يساره، هذا لا تصح صلاته. لكن لعله يعذر بالجاهل، لكن من تعمد فصلاته باطلة لأنه لا عذر له. الواجب استقبال شخص أو عين الكعبة، وهو قادر أن يستقبل عين الكعبة فما عذره، ليس له عذر. لكن البعيد أهل المدينة بينه وبين الكعبة أكثر من 400 كيلو، هل يمكن أن يستقبل شخص الكعبة أو عين الكعبة؟ ما يمكن. إذن وسع الشارع لعدم، لأن الدين ليس فيه حرج ولا مشقة، فجعل كل الجهة قبلة، حرف يمينا حرف يسارا الجهة كلها قبلة. لكن بعد ظهور البوصلات الدقيقة التي تحدد القبلة تماما، هل يجوز أن ينحرف ولا يجب أن يتجه إلى القبلة؟ نقول يجب أن يتجه إلى القبلة، وسيما إذا أرادوا أن يبنوا مسجدا في أي بقعة من الأرض فإن البوصلة تحدد جهة القبلة. يعني مثلا من ما بين المشرق والمغرب تحدد، هل هو إلى اليمين قليلا إلى اليسار قليلا، ما دام البوصلة موجودة إذن لا حرج وليس فيه مشقة، البوصلة موجودة ومتيسرة وفي اليد في كل مكان، فلا عذر لمن أراد أن يبني مسجدا اليوم أن يبنيه إلى الجهة مع الانحراف، ولو كان يسيرا جهة اليمين أو الشمال، لابد أن يبنيه حدد القبلة إلى الكعبة تماما. في البر يعني قد يكون عنده عليه مشقة يخرج البوصلة وينظر، إذا كان فيه مشقة فالأمر في سعة، لكن المسجد سيصلى فيه سنين والنظر فيه مرة واحدة فقط. لكن المسافر، هل نقول كل مسافر يجب عليه أن يخرج البوصلة وينظر في كل وقت؟ قد يكون هذا في نوع من المشقة، والأمر مبناه على الرخصة والتيسير، فالأمر في سعة. لكن بناء المسجد يجب التحري، لأنه مرة واحدة ما تشق، مرة واحدة والمسجد يبقى سنين. نعم كيف؟ يعني إذا كان فيه انحراف هل يجب تعديله؟ نقول إذا أمكن، إذا كان الحراف يسيرا في نفس الجهة وأمكن أن يعدل الصفوف داخل المسجد فلتعدل، لأن هذا ما في حرج. لكن إذا كان في مشقة في أعمدة ويشق تعديل الصفوف ولابد من هدم المسجد وهو في الجهة، أما إذا كان مخالف للجهة هذا ما في إشكال، لا خلاف أنه يجب هدمه وتعديل القبلة. أما إذا كان في الجهة وفي مشقة في التعديل فالأمر في سعة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، يبقى على سبيل الأفضل والأولى الأحوط أن ينحرف ويعدل الصفوف داخل المسجد. لكن لو صلوا وهم في الجهة فالأمر في سعة إن شاء الله. وعن عامر، إذن هذا الحديث خاص بأهل المدينة ولا لا؟ ما بين المشرق والمغرب. طب نحن في نجد الآن في الرياض، قبلتنا ما بين إيش وإيش؟ الشمال والجنوب. إذا ما نأخذ الحديث على الإطلاق، لا حسب الموقع، ما بين الشمال والجنوب قبلة لأهل نجد، يعني قبلتهم جهة الغرب، فإذا توجه إلى الغرب وانحرف يمينا ويسارا شيئا قليلا فإنه يعفى عنه. ويؤيده أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاهم عن استقبال القبلة ببول أو غائط ماذا قال؟ قال شرقوا أو غربوا. هذا يدل على أن الانحراف اليسير لا يكفي. إذا شرق وهو في المدينة تكون القبلة عن يمينه، وإذا غرب تكون عن يساره. إذا الانحراف اليسير في قضاء الحاجة لا يكفي. هذا يؤيد الحديث، لأن يعني الحديث النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الصحيحين، حديث أبي أيوب رضي الله عنه متفق عليه، فهو يقوي ويؤيد هذا الحديث. وعن عامر ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. إذن هذا أيضا مما يعفى فيه عن استقبال القبلة، ولكن بشرط، الشرط الأول أن يصلي النافلة، أما الفريضة فلا يجوز. الشرط الثاني أن يتوجه إلى جهة السير، فلو توجه إلى غير جهة السير وغير القبلة بطلت الصلاة. إنسان يسير القبلة غرب وهو مسافر شرق، يجوز أن يصلي نافلة على الراحلة إلى جهة السير، لكن لو ذهب شمالا أو جنوبا بدون حاجة، يعني غير المسار بدون حاجة، راح يتمشى، راح يمين أو يسار، طلع من الخط وراح يتمشى، هل تصح صلاته؟ لا تصح، لأنه ترك جهة السير ولم يرجع إلى القبلة، فلا يجوز. إذا لابد أن يتوجه إلى جهة السير. إذن الشروط: النافلة على الراحلة جهة السير، بهذه الشروط تصح، وهذا مما يعفى عنه. وهذا أيضا ورد عند مسلم أنه نزلت، أن قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، أي هناك الجهة التي يرضاها الله تبارك وتعالى، فهذه رخصة من أجل ألا يحرم المسافر من الصلاة حال السير، ولا سيما في الزمن السابق السفر قد يبقى يعني أيام طويلة، 20 يوم أو شهر أو أكثر. اللي يسافرون من نجد إلى الشام كم يجلسون في الطريق؟ قرابة شهر كامل، كما قالوا نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، يعني شهر كامل وهو يسير من الصباح إلى العصر يمكن أو إلى الظهر، يعني يسير أكثر اليوم. فإذا فتح له باب الصلاة فإنه سيستفيد وينتفع ويصلي، وليس في خطر. البعير يمشي بطبيعته، سواء صلى أو ما صلى البعير ماشي وهو جالس وليس عنده عمل، على ظهر البعير جالس ليس عنده عمل، ففتح له الباب للصلاة وزيادة الأجر. هل يجوز أن يصلي داخل البلد؟ يعني بعض الناس يقول أنا في الرياض المشوار نصف ساعة، أحيانا يصل ساعة إلى ربع أو أكثر من طرف إلى طرف، هل يجوز يصلي في البلد؟ هذه مسألة خلافية، وظاهر النصوص أنه لا يجوز، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السفر. والأصل إيش؟ الأصل ماذا؟ استقبال القبلة. الأصل وجوب استقبال القبلة، فلا يترك إلا بدليل، والدليل إنما جاء في السفر، فيقتصر على الدليل فقط، وما عداه فإنه على الأصل أنه لابد من استقبال القبلة. ثم أن البلد أيضا تكثر فيه اللفات، ولا لا ينحرف كثيرا، مثلا جهته شرق، واحد في غرب الرياض وعمله شرق، وهو ماشي يلف يمين يسار، فيكثر انحرافه عن جهة السير، بخلاف السفر فإنه يبقى أياما وهو على جهة السير. نعم. لا، سنة. سأل ماشي راح لمكة ولا راجع من مكة، الطريق 7 ساعات 8 ساعات، ما في مانع يصلي. لكن السائق هل يجوز يصلي؟ ها؟ ليش؟ ها؟ على حسب يعني، ما ورد نص، ما ورد نص أن السائق ما يصلي، ما ورد نص، على حسب الحال، حسب الحال. إذا كان الطريق سريع، طريق سريع ولا في يعني زحام ولا ينشغل، ماسك الدركسون وماشي وينظر إلى الخط ويصلي، شو المانع؟ ما في مانع. وإذا ركع ما ينحني كثيرا بحيث أنه لا يرى الطريق، لا ينحني وهو ينظر إلى الطريق سواء في الركوع أو في السجود، ما في مانع. لكن فيه طرق ضيقة وفيها سيارات رايح جاي، طريق مزدوج وزحام، وهذا يسقط وهذا كذا، ولو ساق قد يكون فيه خطر وغفلة، نقول ما يجوز، لأنه حسب الحال، والشخص يقدر حاله مع هذا الطريق، هل هو طريق آمن وطريق سهل ولا ينشغل بالصلاة، ولا طريق صعب فيه تعرجات وزحام ومزدوج يحتاج إلى تركيز والصلاة قد تؤثر عليه ويتسبب في وقوع حادث، على حسب الحال، أنه ما في نص يمنع السائق من الصلاة. ولم يكن يصنعه في المكتوبة، هذا وش نفهم منه؟ ماذا نفهم منه؟ أن من هنا أخذت القاعدة، ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. كيف نأخذ من هذا الحديث؟ لأن الصحابة كانوا يفهمون هذا، فلو سكت قال كان يصلي على الراحلة قبل أي وجه توجه لحمل على النافلة والفريضة، لأنه ذكر النافلة فتدخل الفريضة، فاحتاج إلى أن يخرجها، قال إلا أنه لا يصلي عليه المكتوبة. يعني هذا كان متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم، أنهم إذا ذكروا شيئا صح في النافلة أنه تدخل مع الفريضة، هذا الأصل، ولذلك احتاج أن يخرج الفريضة. وإذا نستفيد من هذه القاعدة في مسألة مشهورة، لو صلى فريضة في جوف الكعبة هل تصح ولا لا؟ على الخلاف، من أخذ بهذه القاعدة قال تصح، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة في داخل الكعبة، فما دام صحت النافلة إذن تصح الفريضة، والمسألة فيها خلاف، لكن القول الصحيح أنها تصح. لو إنسان فاتته صلاة وقال بصليها في الحجر، الحجر داخل الكعبة ولا لا؟ قال راح صليها في الحجر، فاتت صلاة الفجر دخل الحرم بعد ما صلوا الناس الفجر ودخل الحجر وصلى صلاة الفجر، تصح ولا لا؟ فيها خلاف، الراجح أنها تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى نافلة في داخل الكعبة، وما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه، وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. يعني هل هذا شرط أو واجب، أنه يجب على المسافر أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتوجه إلى جهة السير؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أنه مستحب وليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به أمرا وإنما فعله أحيانا، وبعض الصحابة بعضهم نقله بعضهم لم ينقله، فدل على أنه لم يكن يفعله كل مرة، ولذلك لم ينقل في بعض الأحاديث. يعني حديث السابق لم ينقله عامر بن ربيعة رضي الله عنه، لم ينقله، نقله أنس رضي الله عنه، فهذا يعني مما يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعله دائما، يفعله أحيانا يتركه أحيانا، فيدل على أنه على سبيل الاستحباب. نقول الأفضل أن يستقبل القبلة ثم يتوجه، وإن لم يفعل فلا حرج، كبر تكبيرة الإحرام إلى غير القبلة فلا حرج. والسجود يكون أفضل من الركوع، كما جاء عند أبي داود يومئ بركوعه وسجوده يجعل السجود أخفض من الركوع. يعني ما في حد معين للسجود والركوع، وذلك السائق يعني ما ينحني كثيرا بحيث أنه لا يرى الطريق، لا ينحني بقدر ما يرى الطريق، لكن لابد أن يكون السجود أخفض، يعني يفرق أخفض من الركوع، يفرق بين الركوع والسجود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. لكن أكل حال العلة اختلاف في الوصل والإرسال، ولكن رفعوا ثقات، والقاعدة المعروفة أنه إذا رفع الحديث ثقات فإن زيادة ثقة تقبل في الجملة، هذا الأصل زيادة ثقة مقبولة، فإذا رفعوا ثقة فيؤخذ بهذه الزيادة. إذن هذا الحديث يدل على أن الأرض كلها مسجد، تصح الصلاة في كل مكان إلا ما استثني المقبرة لهذا الحديث. وكثرة الحديث في النهي عن الصلاة في المقابر، حديث كثيرة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والحديث كثيرة في الصحيحين في غيرها. فالمقبرة لا إشكال. الحمام يؤخذ من هذا الحديث، ما هي العلة من عدم صحة الصلاة في الحمام؟ ولا نقول أولا ما هو الحمام، هل هو مكان قضاء الحاجة ولا الحمام مكان الاستحمام؟ الثاني، الحمام مكان الاستحمام مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار، لأنهم كانوا يغتسلون بالماء الحار، يسمى الحمام مأخوذ من الحميم. والحمام ليس مكان لقضاء الحاجة في الأصل في السابق، أنه مكان للاستحمام فقط وليس فيه مكان لقضاء الحاجة، لكن العلماء قالوا العلة أنه ماء الشياطين، أنه مكان تكشف فيه العورات وتأوي إليه الشياطين، فنهى عن الصلاة فيه لأنه مأوى الشياطين ولو كان ليس محل قضاء الحاجة. إذن العلة ليست هي النجاسة، العلة ليست النجاسة، لأن لو عللنا بالنجاسة بالنسبة للحمام لقال شخص أنا أصلي في حمام طاهر، أنا متيقن أنه طاهر، يغسله ولا يفرش السجادة طاهرة ويصلي داخل الحمام، هل يجوز؟ إذا عللنا بالنجاسة قلنا إنه يجوز لأن الحكم يدور مع علتي، وإذا عللنا أنه مأوى الشياطين فإنه لا يجوز مطلقا سواء كان نجسا أو طاهرا. وهذا مثل معاطن الإبل، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، هل هي نجسة؟ الجواب لا، قول الصحيح بلا شك وقول جمهور العلم أن أبوال الإبل وأرواثها طاهرة. إذا لماذا نهى عن الصلاة في معاطن الإبل؟ نفس الخلاف، الراجح أنه لأجل أنها مأوى الشياطين، كما جاء عند أحمد أن على سنام كل بعير شيطان، فالإبل تلابسها الشياطين وتأوي في معاطنها فلا تجوز الصلاة فيها. إذن نقول الأصل أن الأرض كلها مسجد إلا ما استثني. إذن كم استثني عندنا الآن؟ المقبرة والحمام ومعاطن الإبل، في شيء ثاني؟ والطهارة شرط، ما في شك الطهارة شرط، مكان نجس هذا معروف أنه لا يصلى فيه، لكن هل في شيء آخر؟ نقول في أشياء ورد في حديث ضعيف، حديث بعده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن المزبلة. المزبلة هي مكان إلقاء القمامة، ويعني المزبلة مكان إلقاء القمامة قد يكون فيها نجاسة، قد يكون فيها أشياء قذرة فلا تليق الصلاة فيها. نقول هذه الحديث ضعيف، والأمر على حسب الحال، إذا كان إنسان مثلا يعني ما وجد إلا هذا المكان وأبعد القمامة وصلى فلا بأس، أصل الصحة والحديث ضعيف، لكن لا شك أنه لا يليق بإنسان يصلي في مكان تلقى فيه النفايات ولو كانت طاهرة، فهذا لا ينبغي وإن كان حديث ضعيف. المزبلة والمجزرة، المجزرة مكان ذبح بهيمة الأنعام، هذه في الغالب يكون فيها الدم المسفوح وهو نجس، لكن لو الإنسان صلى في هذه المجزرة حضرت الصلاة وفي مكان نظيف فالسجادة وصلى، المسجد بعيد ولا ما يقدر يروح لأن ملابسه غير مناسبة وصلى في المجزرة، لكن لابد يصلي بثياب طاهرة ما فيها دم فلا بأس، صلاة صحيحة لعدم صحة هذا الحديث. والمقبرة، المقبرة سبق الحديث عنها، وقارعة الطريق، قارعة الطريق أيضا ليس في دليل يمنع من الصلاة فيه، لكن إن كان مسلوكا الناس يسيرون عليه سواء في السيارات أو على الأقدام فلا يجوز أن يصلي في الطريق لأنه يؤذي المارة ويمنعه من المرور، ولا سيما في الأماكن المزدحمة كالحرمين، فإن بعض الناس يصلي في الطرقات فيتحرج المار، يتحرج أن يمر من أمام المصلي فيقف أو يضطر أن يذهب هنا أو هناك فيضيق الطريق على المارة، نقول هذا فيه أذية، ولو كان الحديث ضعيفا فإنه لا يجوز أن يصلي الإنسان في الممرات إلا عند الضرورة، وإذا انتهت الفريضة قام، يعني ما يصلي ذو قيمة الصلاة، لأن بعض الناس يأتي قبل الإقامة بخمس دقائق عشر دقائق ويجلس في الممرات في الحرمين مع أن فيه فراغات في داخل المسجد، فمن جاء يدخل عطله يضايق المارة، ومع وجود أماكن خالية في داخل المسجد هذا شك أنه حرام لما فيه من الأذية، لكن لو قيمت الصلاة وامتلأ المسجد ناس تراصوا امتلأ المسجد وفيه ممر يسع له 200 شخص ولا 500 شخص يصلي فيه ولا لا؟ قل لا بس يصلي فيه لعدم النهي عن الصلاة في الطريق، يعني ما في حديث صحيح، والأذية الآن غير موجودة لأن المسجد امتلأ، من يمر الآن والناس يصلون؟ خلاص ما في أحد يمر لأن الصفوف تراصت وليس في أماكن في داخل المسجد. إذا نقول الطريق فيه تفصيل، إن كان يؤذي المارة حرم وإلا فلا بأس. والحمام سبق، ومعاطن الإبل أيضا، معاطن الإبل هي الأماكن التي تبرك فيها الإبل بعد شرب الماء، تبرك مدة ثم تقوم، والمبارك يعني حظائر الإبل التي تبيت فيها من باب أولى، لأن المعاطن هي الأماكن التي تبقى فيها فترة معينة بعد شرب الماء تستريح ثم تقوم، فإذا منعت الصلاة في هذه المعاطن فالحظائر من باب أولى التي تبيت فيها الإبل من باب أولى، سواء كانت الإبل موجودة أو غير موجودة، يعني بعض الناس علل قال العلة أن الإبل تنفر فتشوش عليه صلاته، إذا أخذنا بهذه العلة قلنا إذا كانت الإبل غير موجودة جازت الصلاة لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، لكن الصواب أن هذه العلة غير صحيحة لعدم الدليل عليها، ما في دليل على هذه العلة، إذا عللنا بهذه العلة خصصنا الدليل بدون دليل، نخصص النص بالعلة مستنبطة، وفي قاعدة نص عليها العلم وهي قاعدة مفيدة، يقولون لا يجوز تخصيص العموم بالعلة المستنبطة، أو بلفظ آخر العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم. العلة المستنبطة، لأن العلة النوعان، علة منصوص عليها أو مجمع عليها، هذه يخصص بها العام لأنه لا خلاف أن هذه العلة إما بالنص أو بالإجماع، مثل علة الربا، مثل علة الربا لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لماذا؟ لعدم التساوي. منين جبنا هذه العلة؟ من النص، قال النبي عليه الصلاة والسلام ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، لذا لو قال لماذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر، صاع رطب بصاع تمر يجوز؟ ما يجوز، لماذا؟ لعدم التساوي. إذن هذه العلة الآن منصوص عليها، هذه العلة منصوص في علة تكون إجماعا يعني ما في نص عليه لكن كالمنصوص عليه، مثلا تحريم سفر المرأة بدون محرم، ما هي العلة؟ أن المرأة تضيع ويخشى على عرضها، فإذا هذه علة لا خلاف في أنها هي العلة المرادة في النص. إذا عندنا علة منصوص عليها أو مجمع عليها، يعني علة بدليل، هذه يخصص بها العام، وعلة مستنبطة لا يخصص بها العام، لماذا؟ لأن هذا الاستنباط اجتهاد، قد تكون هي العلة وقد لا تكون، وقد تكون جزءا من العلة، فإذا نصصنا فإذا خصصنا بها الدليل أبطلنا بعض النص بإيش؟ بدون دليل واضح. والواجب إعمال النص، ولا يجوز إهماله إلا بنص، إعمال الدليل أولى من إهماله. إذن هنا نقول العلة بأن الإبل تنفر ويتشوش المصلي أو تؤذيه، هذه علة مستنبطة فلا يخصص بها العموم. طيب لو صلى في معاطن الإبل، هل تصح صلاته مع الإثم أو تبطل؟ لو صلى إنسان في مقبرة صلاته باطلة على القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة المقبرة ولعن من صلى في المقبرة، لعنة اليهود على النصارى والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لأنها وسيلة إلى الشرك، فيجب تجنبها لتصح الصلاة فيها. لكن في معاطن الإبل هل تصح الصلاة مع الإثم أو تبطل؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف. والأصل القاعدة المعروفة هذا أن النهي يقتضي إيش؟ الفساد إلا بدليل. هذه القاعدة، النهي يقتضي الفساد إلا بدليل. من قال يصح هذا المنهي عنه فعليه الدليل. وهنا في نهي أن أصلي في مبارك الإبل، قال لا، لا تصلي في مبارك الإبل، هذا نهي. فمن صح الصلاة عليه الدليل. وفي خلاف من العلماء، من يرى أنها تصح مع الإثم، منهم من يرى أنها لا تصح. في رواية الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة لا تصح إذا تعمد، إذا كان يعرف الحكم وتعمد الصلاة في مبارك أو معاطن الإبل. إذا هذا هو الأصل، أن الصلاة لا تصح إلا اللهم إذا كان إنسان جاهلا لا بأس. واحد قال والله ما دريت، أنا صليت صلوات، عدة صلوات في مبارك الإبل ما علمت، أقول لا حرج، صلاتك صحيح. إنسان مثل يصلي في مسجد فيه قبر كما في مصر وفي كثير من بلدان في مساجد فيها قبور، من سنين يصلي في هذا المسجد ما أدري ما علم ثم علم، صلاته صحيحة ولا لا؟ صلاته صحيحة. ما هو الدليل؟ ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المسيء صلاته بالإعادة لأنه يجهل، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، أمره بإعادة الصلاة الحاضرة ولم يأمره بإعادة ما مضى، مع أنه كان لا يعرف إلا هذه الصلاة الباطلة. وكذلك المستحاضة كانت لا تصلي، قالت يا رسول الله أني استحاض حيضة شديدة كثيرة منعتني الصوم والصلاة، فأمرها أن تتحفظ وأن تصلي ولم يأمرها بالقضاء لأنها تركت الصلاة جهلا تظن أنه حيض وهو استحاضة. كذلك أبو ذر رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود أنه خرج إلى البر وأصابته جنابة وليس عنده ماء فترك الصلاة عدة أيام، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال يا أبا ذر لأمك الويل ثكلتك أمك، يعني يعظم عليه الأمر، فدعا له بماء فاغتسل ثم صلى الحاضرة ولم يأمر بإعادة الصلوات في تلك الأيام. هذه ثلاثة أدلة ذكرها ابن تيمية رحمه الله كلها حديث صحيحة تدل على أن من كان يجهل شرطا أو ركنا أو واجبا في الصلاة ويتركه مدة ثم علم أنه لا يؤمر بالإعادة. بعض الناس ما يعرف أنه يعني يجب الغسل من الجنابة، في شخص سأل قال له 4 سنين متزوج ويصلي على جنابة ما علم له بعد 4 سنين، إيش نقول له؟ يعيد؟ ما يعيد. سأل عنه بعض المشايخ قال يعيد صلاة 4 سنين، عجيب الجواب هذا، هذا جواب بعيد كل البعد من روح الإسلام ويسر هذا الدين. قال تعيد صلاة 4 سنين لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة ولا يجهله مسلم، وأنت تعيش بين المسلمين فيجب عليك التعلم. هو صحيح لو قصر في البحث، قصر في السؤال، شك وقصر ما يعذر، لأن العذر بالجهل فيه تفصيل. إذا كان سيعيش في بلد مع المسلمين أو شك في هذا الأمر وترك السؤال وأهمل صحيح ما يعذر، لأنه قال لو عذر بالجهل على كل حال لصار الجهل خيرا من العلم، جهل عذر يريح الواحد. لكن لا، نقول يعذر إذا كان في بادية بعيدة أو كان هذا الأمر ما يخفى أو لم يشك ولم يترك السؤال فهنا يعذر، لأنه ما تعمد الإهمال، ما تعمد الإهمال، حريص على دينه، لكنه ما جاء على باله، ما خطر على باله أن هذا واجب، فتركه لا عمدا ولا تقصيرا ولا إهمالا، أنه ما علم أصلا، لو علم لطار وبادر إلى فعل هذا الشيء. فعلى الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا لم تبلغ الشخص دعوة الرسول أو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه ما بعث، بس بشرط بدون تقصير منه، أما المقصر ما يعذر. الله تعالى يقول والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هل ينفعهم الإعراض؟ ما ينفعهم، لأن هذا الإعراض لو نفع لا أعرض كل الناس، كل من أراد أن يسلم أعرض. وذلك بعض العوام إذا جاء واحد يسأل قال لا تسعوا عن شأن تبدأ لكم تسعوا، يعني يبغى يمشي على ما هو عليه ولا يبغى يسأل، لأنه يخاف يصير حرام ويتورط، لأنه يحب هذا الشيء. فإذا جاء زميله يسأل قال لا يا أخي لا تسأل، لا تسعوا عن شأن تبدأ لكم، خلنا ماشيين على ما احنا عليه. لا هذا ما يجوز، إذا شك الإنسان وجب عليه أن يسأل وتعلم، لقوله تعالى فاسألوا، هذا أمر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلاة الجنازة تستثنى بالنص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة السوداء بعد الدفن، ولا فرق بين قبل الدفن أو بعد الدفن، هذه تستثنى. إيه الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، يعني المقبرة ليست مسجد. يشمل بمعنى النهي، بمعنى النهي، لو قيل لك مثلا أكرم الطلبة إلا زيدا، وش تفهم منها؟ كأنه قال لك لا تكرم زيدا، ولا لا؟ نفس المعنى، أكرم إلا زيدا، يعني إلا زيدا لا تكرمه، لا تكرمه، واضح إنه معنى النهي. ومعاط الإبل وفوق ظهر بيت الله، لو واحد صلى فوق، هل أحد صلى فوق الكعبة؟ هذه مسألة نادرة، ما قلت أحد صلي فوق الكعبة، يعني مثل هذه مسائل حديث ضعيف وليس فيه، يعني نادرة الوقوع، ما ينبغي الخوض فيها والنقاش والخلاف، يعني هذا من فضول العلم. يعني هل رأيتم أحد طلع فوق الكعبة وصلى؟ ما شفنا أحد صلى، ولا يمكن أحد يفعل هذا، فلا حاجة لذكر هذا. لكن في مسائل يعني ممكن تناقش، وهي هل يجب استقبال شخص من جدران، يعني من الكعبة؟ العلماء نصوا وذكروا ابن تيمية رحمه الله أنه يجب أن يستقبل المصلي شاخصا، والدليل على ذلك أن ابن الزبير رضي الله عنه لما هدم الكعبة ماذا فعل؟ وضع أعمدة ووضع عليها ستور من أجل يستقبلها الناس في الصلاة، لأنه هدم الكعبة سواها بالأرض، الآن ما في شيء شاخص. طيب الناس يصلون إلى إيش؟ هل يكفي يصلون إلى مكان الكعبة بدون شاخص؟ هذا هو هذا السؤال. لما هدم الكعبة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وضع أعمدة وضرب عليه الستور من أجل يصلي الناس إلى شاخص في مكان الكعبة، فأخذ من هذا العلماء أنه لا تصح الصلاة باستقبال هواء الكعبة، يعني بدون شاخص، هذه نادرة الوقوع. يعني مثلون قالوا لو أن شخصا دخل الكعبة والباب مفتوح وصلى إلى الباب، الباب مفتوح، تصح صلاته ولا لا؟ ما تصح. كذلك صلى فوق ظهر الكعبة ما أمامه شخص فلا تصح، مسألة نادرة. لكن لو صلى شخص فوق، يعني فوق المسامتة في الدور في السطح الحرم ما يسامت الكعبة، فهل تصح صلاته ولا لابد أنه يسامت؟ لنقول فرق بين استقبال الشخص وبين المسامتة، الشرط أن يصلي إلى شخص وليس الشرط أن يسامت الشخص. وذلك تجوز الصلاة في الطائرة أو على جبل أبي قبيس، العلماء يضربون مثل جبل أبي قبيس قبل بناء الحرم، لكن الآن السطح أوضح، الناس كل كثير من الناس يصلون في السطح بلا نكير، لأنه يستقبل شاخصا، الكعبة أمامه، وليس من الشرط من الشروط أو ليس شرطا أن يستقبل أن يسامت الشخص. يعني هذا الحديث ضعيف من رواية فيه رجل متروك، زيد بن جبير الظاهر متروك. إذا المتروك يعني أشد ضعفا مما لو قيل ضعيف، متروك تركه العلماء لشدة ضعفه، فالحديث شديد الضعف. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وش تفهم من الجمع بين الأمرين؟ لا تصلوا ولا تجلسوا، إيش تفهم منه؟ تفهم منه أن هدي الإسلام الوسط فيما يتعلق بالقبور، لا تعظيم ولا إهانة، لا تعظيم ولا إهانة. الصلاة إلى القبور تعظيم، وهذا غلو وسيلة للشرك، ولا يجوز أيضا أن تهان القبور بالجلوس أو قضاء الحاجة أو ما شابه ذلك من أنواع الإهانة. يجب أن تحترم وتصان، لأن القبر فيه مسلم، والمسلم حرمته ميت كحرمته حي، كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. إذن المؤمن حرمته باقية بعد الموت، وهذا كالبيت له، فلا يجوز أن يوطأ على القبر أو يقعد عليه أو قضاء الحاجة بين القبور، كما جاء عند ابن ماجه بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا أبالي أبين القبور قضيت حاجتي أم وسط الطريق. وسط الطريق في لعن، اتقوا اللعانين الذي تخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سوى بين قضاء الحاجة بين القبور وفي وسط الطريق، كلها حرام. قل: لا أبالي أقضي أوسط القبور أو أبين القبور قضيت حاجتي أو في وسط الطريق، يعني أنها متقاربة في الإثم. إذن كل المظاهر الإهانة محرمة، لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص على جلده خير له من يقعد على القبر. رواه مسلم. إذن لا يجوز الإهانة ولا التعظيم. من أنواع التعظيم البناء على القبور والكتابة والتزيين والتحسين، كلها محرمة، كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص وأن يكتب عليه، يعني لا يجوز البناء، يجب هدم البناء على القبور، ولا يجوز أن يجصص، يعني يطلب الجص، وغير الجص ما بأولى من البوية والرخام أو ما شابه ذلك. كذلك السرج تنوير، لعن الله زوارة القبور ومتخذين على المساجد والسرج. إذن لا يجوز تعظيم القبور بأي وسيلة، من صلاة، من بناء، من تجميل، من إسراج ونحو ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. ولا يجوز في نفس الوقت أن تهان بالجلوس أو قضاء الحاجة أو الوطء على القبر. حتى المشي بين القبور بالنعال منهي عنه، مع أنه ما وطى القبر، مشي بين القبور منهي عنه، كما جاء عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بنعليه بين القبور، بين القبور ما قال فوق القبور، قال: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. فنظر فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فألقى عليه. يعني السنة إذا أردت أن يدخل بين القبور في الطرقات ما في بأس، الممرات ما في أشكال، لكن إذا يدخل بين القبور السنة يخلع عليه خارج ثم يدخل حافيا، إلا إذا كان هناك عذر من شدة الحر أو في أشواك أو حصى حاد يؤذيه، هذا عذر. لكن إذا كانت الأرض ليس فيها شيء فالسنة أن يخلع عليه وأن يدخل حافيا. كل هذا تعظيم احترام للمؤمن المدفون في هذه المقبرة. الزهور هذا منه من التعظيم، قد يكون في اعتقاد انه يعني الزهور يفعله النصارى الظاهر، انه يضعون الزهور يعني انه كانه يصير قبر الميت مزرعه ولا بستان ولا كذا، هذا من الخرافات والجهل. فالميت لا ينفعه لا زهور ولا غير زهور، لا ينفعه الا عمله الصالح بعد رحمه الله تبارك وتعالى، هذا من البدع والخرافات. بعضهم يضع مثلا يعني عسيب نخل لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضعه على القبرين، هذا أيضا خطأ لأنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال أحببت أن يخفف عنهم بشفاعتي ما دام الغصنان رطبين، أحببت أن يخفف عنهم بشفاعتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع لهذين المعذبين فقبل الله شفاعته، ولم يفعله إلا مع هذين القبرين فقط. فكيف نقول كل قبر يوضع عليه عصيب؟ هذا من الجهل وهذا من البدع. لا يعني علامات اللي ما فيها تعظيم، واحد يحط له مثلا علبة بيبسي أو كذا من أجل يعرف قبر أمه أو أبيه من أجل أن يزوره، ما في بأس. جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه أخذ حجرا وضعه عند قبره وقال تعرف به قبر أخي، وإن كان الحديث فيه خلاف في صحته، لكن على كل حال العلامات التي ليس فيها تعظيم، ما يحط له أشياء جميلة ورخام وكذا، لأن بعض في بعض المقابر خارج المملكة يضعون مثلا رخام ارتفاع متر أو كذا ويجملون القبر، ربما يكتب باسم قبر الشيخ فلان أو كذا العالم الفلاني، هذا بداية التعظيم، يزيد شيئا فشيئا حتى يعبد صاحب القبر. لكن واحد حط له يعني علامة صغيرة، عود صغير غرسه أو علبة عصير أو كذا، ما الأمر سهل، ما ينبغي المبالغة والتوسع في هذا، يعني لأنه الناس يتوسعون شيئا فشيئا. لكن ما دام أن هذه الموضوعة لا تبرز هذا القبر ولا تميزه ولا تجمله فالأمر سهل، وجوده كعدم، يعني الشيء اللي فيه جمال وفيه إبراز وتمييز هذا يمنع. نعم لا بأس، رواه أبو داود. لا بد، يعني الخلاف موجود، لكن يعرف أن الحديث صحيح أنه أن يجسر القبر وأن يكتب عليه وأن يبنى عليه، يعرف الحديث جيد حسن أقشي. وعن أبي مرثد أن لا تصلوا إلى القبور، إلى يعني القبر أمامه، هذا محرم. طيب الصلاة على القبر، الصلاة على القبر هل تجوز؟ نقول إيش، من باب أولى. ورد في بعض الروايات قال عند الطبران وغيره لا تصلوا على قبر ولا إلى قبر، ففيه لفظة على قبر، وحتى لو ما ثبتت من باب أولى، أنه إذا صلى على القبر معناه أنه وطأ على القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس على القبر، فهذا فيه امتهان وتعظيم في نفس الوقت، وصلى فوق القبر هذا من باب، إذا كان لا يصلي القبر أمامه فالجلوس عليه من باب أولى. يعني في ناس كثير يثيرون شبهة وهي وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون كيف أن نصلي في الحرم المدني أو المسجد النبوي وفي ثلاثة قبور والناس صلون والقبور موجودة في المسجد. هذه معضلة عند كثير من الناس، وربما يتخذونها وسيلة لإباحة وتجويز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، يقول إما أن تمنع الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تبيح الصلاة في كل مسجد فيه قبر وإلا تناقضتم. نقول عندنا جواب مجمل وجواب مفصل. أما الجواب المجمل فنقول هذا خاص بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بس. طيب يقول شو الدليل على الخصوصية؟ شو الدليل؟ يعني نقول تجوز الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود القبور، وهذا خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط ولا ينطبق على غيره. ما هو الدليل على الخصوصية؟ لا أقل من هذا، هذا يحتاج إلى إثبات ودليل. شلون الأنبياء مقابرهم إيش؟ مقابرهم يعني يدفنون في بيوتهم. طيب في بيوتهم مو في المساجد، يدفنون في بيوت، ها حجة عاجب، بس دخلوها في المسجد، لو كانت خارج المسجد ما في إشكال، إنه دفن في بيت هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، المشكلة ما هو في الدفن في البيت، المشكلة أنه دخل في المسجد، أن الغرفة أدخلت في المسجد. طيب ما هو الدليل على أنه خاص؟ نقول الدليل الإجماع. في إجماع ولا ما في إجماع؟ إجماع عملي من عهد الوليد بن عبد الملك الذي أدخل حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد إلى اليوم. كم جيل مر؟ كم جيل؟ تابعون، اتباع التابعين، أعد من يعني 1400 استثني جيل الصحابة رضي الله عنهم، كم بعدهم؟ 13 قرن. هل أحد من العلماء في هالقرون هذه 13 قرن هل عالم واحد أفتى بأنه ما تجوز الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أبدا. هل في عالم يعرف بشخصي أنه أبا يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا لا يعرف. كل العلماء يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد وليد بن عبد الملك إلى اليوم، كل من جاء للحج وجاء للمدينة صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إيش؟ إجماع قولي وعملي على جواز الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على الخصوصية. إذن هذا الآن جواب واضح ولا مباضح؟ واضح جدا. قل هذا خاص بالإجماع. طيب إذا قال طيب مسجد الحسين في مصر ولا مسجد كذا في قبر تجوز الصلاة فيه؟ نقول لا. وش الدليل؟ أدلة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وليس في إجماع يستثني مسجد الحسين أو غيره من المساجد. إذن خرج مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بالإجماع. هذا دليل مجمل مريح. إذا ما عرفت التفصيل وصل الأذان تفضل. المجمل إن شاء الله يكون بعد الصلاة. وفق الله الجميع محمد رضا الله عليه وصلى الله عليه وسلم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المجمل سمعناه، لكن نزيد إيضاحا ونقول ما هي العلة من النهي عن الصلاة في المقابر أو بناء المساجد على القبور؟ العلة ما هي؟ أنها وسيلة للشرك. طيب هل يمكن أن يحصل الشرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تبارك وتعالى ألا يجعل قبره وثنا يعبد. فإذا هذه العلة غير موجودة في قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يزيد إيش؟ أنه خاص. هذا الجواب المجمل. الجواب المفصل أن نقول إن الذي أدخل الحجرة أولا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الوليد بن عبد الملك، وفعله ليس بحجة، فعله ليس بحجة، وأنكر عليه بعض السلف كسعيد المسيب رحمه الله. إذن إدخال الحجرة نقول خطأ من الوليد بن عبد الملك، أنه ليس من أهل العلم ومن الحكام الذي لا يبالون بالأحكام، فأدخل وسع المسجد فأدخل الحجرة وأنكر عليه بعض السلف. ثم أيضا نقول هذه القبور الثلاثة محاطة بسورين، بسور الحجرة وبني عليها سور مثلث ثاني، فأشبه بالمقبرة الصغيرة التي لها سوران، واحد يصلي خارج المقبرة عن يمينها خارجها من أي جهة من جهات المقبرة. هل نقول صلى في المقبرة، صلى عند القبور، صلى على القبور أو إلى القبور؟ لا، بينه وبين القبور جدارا، مثل لو شخص الآن جاء إلى مقبرة وصلى خارج المقبرة خارج السور ولو إلى جهة المقبرة جهة القبلة، هل نقول صلى في المقبرة؟ لا، خارج وسور واحد. كيف بهذه لها سوران، سور الحجرة وسور ثاني بني بعد يعني وراء السور الأول. إذن مقبرة صغيرة لها سوران، والناس يصلون خارج هذه المقبرة الصغيرة إما من هنا أو من هناك. ثم جعل الجدار الذي في جهة القبلة مثلثا حتى لا يستقبل الحجرة، يكون الجدار مثلث من جهة القبلة حتى لا يستقبل جدار الحجرة. إذن مع كل هذه الأمور نقول هذا حالة خاصة استثنائية ولا ينطبق على غير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي مسجد بني وفيه قبر فلا يخلو من حالين، إما أن يكون المسجد سابق على القبر والقبر هو الميت والذي دفن في المسجد فيجب نبش القبر وإخراج الميت لأن دفنه عدوان والمسجد سابق، أو يكون القبر سابقا والمسجد هو الذي بني على القبر فيجب هدم هذا المسجد لأنه مسجد ضرار بني على غير شرع الله فيجب هدمه. والصلاة في المسجد الذي بني على القبر باطلة على القول الصحيح من أقوال العلم، باطلة للنهي واللعن ولا يمكن تصحح مع وجود النهي واللعن. لكن بالنسبة للمسجد يدفن فيه الميت بعض العلماء يرى أن الصلاة لا تبطل لأنه ليس مسجد ضرار، المسجد بني بنيان صحيحا والميت هو الذي دفن لكن بشرط أن لا يكون القبر في جهة القبلة لأنه يصدق علينا صلى إلى القبر. فإذا كان القبر ليس في جهة القبلة كان في آخر المسجد والمصلي لا يستقبل القبر فبعض العلماء صحح الصلاة في مثل هذا المسجد منهم الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله لأن هذا المسجد ليس مسجد ضرار بني قبل القبر ولم يستقبل المصلي القبر لأنه لا يطبق عليه اللعنة، لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبياء المساجد، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح إيش بنوا على قبره مسجدا، هذا مبني على القبر، هذا مسجد ضرار الصلاة فيه باطلة، لكن هذا مسجد سابق على القبر بني وبناء صحيحا فالصلاة فيه صحيحة لكن بشرط أن لا يصلي إلى القبر، لهذا الحديث لا تصلوا إلى القبور، فهو لم يصلي إلى القبر ولم يصلي في مسجد ضرار فالصلاة صحيحة، لكن يجب نبش القبر وإخراجه من المسجد. يعني هذا خلاصة الجواب. لكن إذا كنت جادل الإنسان يعني مبطل يريد الشر قل له هذا خاص بالإجماع واقطع الموضوع، لأنه يعني فرق بين النقاش مع شخص يريد الحق يعطيك مهلة تجيب ويستمع منك ويريد الحق وبين شخص يريد الإرباك والتشويش. أن تصلون في مسجد النبي وفي قبر إذن الصلاة لا، قل له هذا خاص بالإجماع وانتهى الموضوع. هذه خطأ أيضا أنكرها العلماء، هذه القبة اللي بنيت بناها الخضرة هذه القبة هذه أنكرها العلماء، هذه بنيت ظرف عهد الأتراك وفعل الملوك والرؤساء ليس بحجة. على كل حال هذا فعل الحكام ربما أنه خشي من القلاقل وحكم الفتن والحروب وكذا وجاءوا تهديدات من بعض الدول من كذا، يعني الدولة العثمانية إلى عهد قريب وهي تدافع وتعترض ولها كلمة، فهذا فعل الحكام لا يكون حجة في دين الله. لا نكثر أسئلة، عندنا حديث كثيرة متأخرين اليوم هم يطالبون في أسبوع رابع، خلونا نخلص بعد الصلاة أنا بجلس معكم اللي عنده سؤال يسجل بعد العشاء نجيب على السنة إن شاء الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسح وليصلي فيهما، أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. يعني هذا في شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة من إيش من النجاسات، طهارة البدن والثوب والبقعة. هذا الآن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة وفي أذى في النعل، لأن هذا يكون كاللباس، صلي في النعل اللي في أذى ما يصح، كما لو صلى وفي ثياب نجاسة فإنه لا يصح. قوله تعالى وثيابك فطهر على أحد التفسيرين، فلا يجوز المصلي أن يصلي وفي ثياب نجاسة. البدن كذلك للأمر بالاستنجاء، فيجب غسل النجاسة من المخرج، فغيرهم باب أولى. إذن هذا دليل على أنه يجب طهارة البدن والثوب والبقعة، والبقعة لقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، لابد يصلي على أرض طاهرة. وهذا فيه أن النجاسة التي تتكرر تخفف، مثل النعل، أسفل النعل يكفي مسحه بالتراب ولا يجب غسله بالماء لعدم لوجود المشقة، لأن النعل تكثر إصابته للنجاسة. ومثل أيضا ذيل ثوب المرأة، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عنه فقال يطهره ما بعده، إذا مرت المرأة بأرض نجسة وأصاب ذيلها أي الثوب يسحب على الأرض أصاب نجاسة ثم مرت بأرض طاهرة فإنها تطهره. إذن هذه أمور تخفف فيها النجاسة للمشقة لكثرة التكرر. كذلك المخرج القبل والدبر يكفي في إزالة النجاسة المسح الاستجمار بالأحجار والأوراق ونحوها، لأنه تكرر خروج الأذى فيعفى عن ذلك. يجوز أن يستجمر مع وجود الماء بالاستجمار الشرعي 3 مسحات فأكثر منقية، وضابط النقاء أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. إذن هذه أمور يسهل فيها لأجل المشقة. مع أبي هريرة رضي الله عنه هل يجب على الشخص كل ما أراد يصلي أن ينظر في أسفل نعليه مثلا دائما؟ أنا أقول عند الشك، أما إذا تيقن أن عليه طاهرتان فلا حرج ولا يلزم أن ينظر، لكن إذا صار عنده شيء من الشك فلينظر، إذا وصل للمسجد ينظر. كانوا يصلون في النعلين في السابق لأن المساجد مفروشة بالتراب والحصباء، فيصلون من يدخل من النعال يصلون منها. أما اليوم المساجد مفروشة والدخول بالنعال يلوث الفرش ويفسده ويكسب المسجد روائح كريهة، فيمنع الدخول في النعال لوجود الأذى والضرر. أما في البر لو صلى الإنسان في البر أو في مسجد مفروش بالتراب فمن السنة أن يصلي في نعليه أحيانا، مخالفة اليهود، قال عليه الصلاة والسلام إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، أخرجه أبو داود والصحاح وابن حبان. طهورهما التراب سواء قصد المسح أو مشى على أرض طاهرة ومع المشي زال عين النجاسة، ولو بقي رائحة ما يضر، كما تبقى رائحة في المحل في الدبر بعد الغائط ويعفى عن هذه الرائحة. كذلك لو استنجى بشماله وغسلها بالماء تبقى رائحة الغائط في يده، هذه يعفى عنها، المؤمن يزول جرم النجاسة ولو بقي شيء من أثر لون أو ريح فإنه لا يضر. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. هذا يدل على أن الكلام في الصلاة عمدا يبطلها، إذا تكلم بكلام الآدميين عمدا بطلت الصلاة. بعض العلماء يقيد بحرفين إذا بان حرفان، لكن الصواب أنه لا يقيد بأحرف، وإنما يقال إذا تكلم كلمة لها معنى بطلت الصلاة ولو كانت حرفا واحدا، مثل قي. إيش معناها قي؟ قاف مكسورة، يعني فعل أمر من القي، أو عي فعل أمر من الوعي يعني انتبه، تبطل الصلاة لأن كلمة مفهومة. ولو أنه نطق بأكثر من حرفين ولكن ليست كلمة مفهومة مثل النحنحة، هذه كم حرف؟ 3-4، ما تبطل الصلاة لأنها ليست كلمة من كلام الآدميين. إذن هذا هو الضابط، إذا تكلم بكلام الآدميين كلام مفهوم بطلت الصلاة ولو كان أقل من حرفين، وإذا كان ليس له معنى فلا تبطل الصلاة. طيب لو قال أف، لو قال في الصلاة أف تبطل الصلاة ولا لا؟ فيه تفصيل لازم نفصل، نقول كان ينفخ التراب فلا تبطل الصلاة، واحد جاء يسجل ينفخ تبطل ولا ما تبطل؟ أنا ما تكلم ينفخ. واحد جاء يكلم شخص في الصلاة قال ها تروح معي المكان، قال أوف يعني مضايق من هذا، تبطل؟ تبطل، لأنه خاطب الشخص، خاطب الشخص. أحيانا سيقول كلمة من كلام الآدميين لكن ما يقصد فيها المخاطبة، هل تبطل؟ ما تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في مسند الإمام أحمد أنه نفخ في صلاة الكسوف، قال أوف ألم تعدني ألا تعذبه وأنا فيه، ولم تعدني ألا تعذبه، نفخ النار عن وجهه لما دنت منه عليه الصلاة والسلام. فهذا الآن لم يقصد الكلام، لكن قد يقصد الإنسان الكلام ولا تبطل. السلام عليك أيها النبي، هذه مخاطبة وذلك ما تبطل الصلاة، لأنه لم يقصد يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه ورد في الحديث أنه لو خاطب النبي عليه الصلاة والسلام حال حياته لم تبطل الصلاة، وهذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا المثال لا يصلح. شو مثال ثاني؟ لو قال غفر الله لك يا أبي، هذا خطاب، الآن ظاهر أنه خطاب، هل تبطل؟ ما تبطل الصلاة، لأنه لم يقصد أن يخاطب أباه، لكن يقولون هذا يعني استحضر من يدعو له حتى كأنه حاضر يخاطبه، لكنه ما قصد أن يخاطب هذا الشخص، أو قال غفر الله لك يا فلان، أي شخص ما في بأس، ولو خاطبه قال غفر الله لك يا فلان بطلت صلاته. إذا قد يكون الكلام هو نفس الكلام، إن قصد به المخاطبة بطلت وإلا لم تبطل، لكن إذا قاله سهوا هل تبطل؟ ما تبطل. يقول في إمام رد عليه وما فهم قال نعم ويصلي، هل تبطل؟ ما تبطل، لأنه لم يتعمد. مصلحة الصلاة تبطل لأنه متعمد، يعني الإمام ساها قال اسجد اركع ولا كذا تبطل، لكن لو قرأ آية ينبهه كلا لا تطعه واسجد واقترب، إن نوى القراءة ما تبطل، إذا نوى القراءة ما تبطل، أنه نوى قراءة الآية، إن نوى المخاطبة قد نقولها تبطل، لأن الإنسان قد يقرأ الآية ويقصد بها المخاطبة وقد يقصد بها التلاوة، مثل لو دعا في السجود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه آية أو بعض آية، هل يجوز أن يقولها في السجود مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ نقول إن نوى بها الدعاء جاز، وإن نوى بها التلاوة لم يجز، على حسب النية، قد ينوي هذا وقد ينوي هذا. إذن الكلام الذي يبطل الصلاة هو إيش؟ كلام الأدميين الذي له معنى ويقصد به المخاطبة سواء كان حرفين أو أكثر أو أقل، هذا هو الذي يبطل الصلاة لهذا الحديث، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، كلام الناس الكلام الذي يخاطب به الناس. وعن زيد بن أكرم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، الأصل في القنوت ودوام الطاعة، وقد يأتي بمعاني أخر يفهم من السياق. فالمراد به هنا السكوت كما فسره زيد رضي الله عنه، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه. يعني كان في أول الأمر يجوز الكلام، والشريعة كما تعلمون يعني شرعت بالتدريج، والله سبحانه وتعالى لا يزال يكمل الدين شيئا فشيئا ويتدرج في فرض الواجبات تحريم المحرمات تيسيرا على العباد. فكان في السابق في الأول يجوز أن يتكلم. إذا جاء يسأل كم فاتن الصلاة أو يسأل شخص يرد عليه، لكن ليست الحديث طويلة، بالحاجة كلمة كلمتين ولا تبطل الصلاة. ثم بعد ذلك نسخ الكلام صار من مبطلات الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة. يعني عوض الله تعالى عباده بهذا، إذا احتاج الإنسان للتنبيه فإنه يسبح، لا يجوز يتكلم لكنه يسبح، إذا سهى الإمام سبح. شخص مثلا عنده طفل خشن يقع في شيء يؤذيه يسبح حتى ينبه الطفل أو من حوله حتى يبعدوه، وهكذا. فالتسبيح ليس في الفتح على الإمام فقط إذا سهى، لا، في كل ما يحتاج إليه المصلي، إذا احتاج للتنبيه فإنه يسبح، يقول سبحان الله، يسبح سبحان الله. والتصفيق للنساء، المرأة تصفق، كيف التصفيق؟ نقول بأي طريقة، مثل ما قال تضرب بكفها اليمنى على ظهر اليسرى يعني وهي تصلي، هذا أقرب شيء، إنها وضعت اليمنى على اليسرى فتضرب باليمنى على ظهر اليسرى، هذا أقرب. لو صفقت بأي طريقة أو على الفخذ وهي في التحيات فالأمر واسع، المقصود أن تصفق حتى ينتبه لها. هل هذا في الصلاة مع الرجال؟ لأن صوت المرأة مثل عورة وقد يسبب فتنة الرجال، أو أنه عام سواء كانت المرأة عند الرجال أو تصلي وحدها؟ هذه مسألة محتملة، لكن الأقرب ظاهر النصوص أن هذا الحكم عام، سواء كانت المرأة تصلي بحضرة الرجال أو كانت تصلي وحدها. نجاح حديث صح الألباني يقول عليه الصلاة والسلام: إذا استؤذن على المرأة وهي في بيتها وهي تصلي فإذنها التصفيق، مع أنها تصلي في بيتها فإذنها التصفيق. هذا يدل على أنه حكم عام للمرأة سواء كانت بحضرة الرجال أم لا. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدري أزيز كأزيز المرجل أي القدر من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا يدل على أن البكاء لا يبطل الصلاة، ولو انتحب وخرج منه صوت فلا يؤثر، لكن الأولى أن يكتمه وأن لا يرفع صوته، ولا سيما إذا كان يصلي مع الجماعة، لأن رفع الصوت في البكاء فيه تشويش من جهة وفيه تعرض للرياء من جهة أخرى، فالأولى أن يخفيه ما استطاع. والعمدة على دمع العين، لن يلج النار رجل بكى من خشية الله، وعينان لا تمس من النار عين بكت من خشية الله. فالبكاء بالعين، بدمع العين، هذا هو البكاء. بعض الناس قد يتخشع ويظهر صوتا وعينه لم تدمع، هذا شيء يدل عليه أنه ما خشع، الله أعلم، قد يتخشع وليس ريان، يعني يأخذ لم تبكوا فتباكوا إن صح الحديث، يعني فهو يتباكى لكنه لا يعد بكاء، فاستار الصوت وهكذا، هذا ليس البكاء في القلب، إذا خشع القلب وتأثر دمعت العين، هذا هو البكاء، دمع العين هذا العمدة اللي يحصل به البكاء، دمع العين. أما الصوت هذا فليس هو البكاء، وإخفاؤه أولى ما أمكن، لكن لو غلبه البكاء فلا بأس. لو بكى من غير خشية الله هل تبطل الصلاة؟ إنسان مات أبوه أو قريبه وصار يبكي وكبر ويبكي كما يفعل كثير من الناس، إذا أصيب بمصيبة يبكي مثلا في الصلاة وخارج الصلاة، هل تبطل صلاته؟ الجواب أنه إذا غلبه لم تبطل الصلاة، لأن ليس من كلام الآدميين، وقد يكون لا يستطيع أن يمنعه يغلب عليه، إذا غلبه فلا حرج إن شاء الله. طيب القهقهة عكس البكاء هل تبطل الصلاة؟ يقول: جاء عن جابر رضي الله عنه أن القهقهة تبطل الصلاة، وهذا المعروف عند الفقهاء، لأن القهقهة يعني الضحك بصوت عالي تنافي الصلاة تماما، صلاة خشوع وخوف من الله سبحانه وتعالى وأدب مع الله، وهذا يضحك بصوت، هذه القهقهة تنافي الصلاة، فهي مبطلة للصلاة لأنها تنافيها، مثل الأكل والشرب. الأكل والشرب ما في دليل أن من أكل بطلت صلاته، لكن لو قيل لأي إنسان واحد أكل في الصلاة تبطل صلاته ولا لا؟ تبطل. شرب واحد أخذ ماء وشرب ويصلي تبطل صلاته؟ نقول نعم تبطل صلاته. ورد أثر عن الزبير أنه كان يشرب في صلاة النافلة، لكن الأثر ضعيف، يذكره الفقهاء لكنه ضعيف. فإذا نقول الأكل والشرب ليس عليه دليل، لكنه يبطل الصلاة ولا خلاف في هذا، لأنه ينافي الصلاة، فالقهقهة كذلك تنافي الصلاة. لكن لو غلبه الضحك بدون اختياره، إنسان مثلا يصلي وسمع نكتة اثنين يتحدثون وغلبته نفسه وضحك صدر منه صوت بدون اختياره، يعني إذا كان قليلا فإنه لا يبطل الصلاة، مثل لو نسي وتكلم نعم أو كذا فإنه لا تبطل الصلاة إذا كان قد غلبه وعجز عن منعه، فهذا ما يعفى عنه شاء الله. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه، وصحح ابن حبان كما في الحاشية. على كل هذا الحديث مختلف في صحته، فمن هو صح ومن هو ضعيف، صحته فيها نظر، لكن نقول النحنحة على الأصل لا تبطل، سواء صح الحديث أم لم يصح فالنحنحة لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأنها ليست من كلام الآدميين، هذه مثل النفخ، مثل النفخ، هذه ليست من كلام الآدميين. وقد ثبت النبي عليه الصلاة والسلام نفخ حر النار عن وجهه في صلاة الكسوف. إذن النحنحة نقول ليست بكلام، لكن لا ينبغي الإنسان أن يكثر منها إلا إذا كان لحاجة، يعني احتاج وجد شيء، حس شيء بحلقه فتنحنح أحيانا لا بأس. بعض الناس تعود على النحنحة، كل شوي تنحنح بدون حاجة، عادة، كل شيء تنحنح في الصلاة 10 مرات أو أكثر، شوش على من حوله، ما له حاجة، هذه ينبغي تركها إلا عند الحاجة الشديدة، إنسان وجد شيء في حلقه واحتاج أن يتنحنح لا بأس، والحاجة قليلة فما ينبغي إنسان أن يتوسع فيها. يعني لا تسأل شيء متعلق في الحديث تماما عشان نمشي. مدخلان يعني أنه وقتين، يعني يدخل في مثلا وقت ووقت ثاني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال رضي الله عنه: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. خرجه ابو داود الترمذي وصحح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يرد السلام وهو يصلي بطريقتين، هذه واحدة بالكف، يبسط كفه، في بعض الروايات جعل بطن كفه إلى الأرض، والثانية جاء أنه برأسه، أشار برأسه، ظن عند البيهقي. فنقول الأمر في سعة، يعني أشار بكفه هكذا البطن إلى الأرض أو أشار هكذا، الأمر واسع، المهم أن يشير يفهم المسلم أنه رد عليه، أو بالرأس يدل على أن الأمر فيه سعة، يعني لا تتعين الإشارة الواردة في الحديث أنه لازم تكون اليد إلى باطنها إلى الأرض، الأمر فيه سعة. واحد يصلي سلم عوان قال أشار كذا، جعل بطن الكف إلى وجه المسلم، ما في بأس، الأمر فيه سعة، أو أشار برأسه، الأمر فيه سعة. هذه يدل على أنه لا ينكر على من سلم على المصلي، يعني هل يسلم على المصلي أم نقول لا تسلم لأن لا تشوش عليه؟ نقول لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليهم بالإشارة ولم ينههم عن السلام، مع أنه نهى الذي سلم عليه وهو يبول كما جاء في السنة، قال: إذا رأيتني على هذه الحالة فلا تسلم علي، فنهاه عن السلام لأن قاضي الحاجة لا يجوز أن يذكر الله حال قضاء الحاجة، ورد السلام في ذكر الله، فنهاه عن السلام، قال فإنك سلم إن سلمت علي لم أرد عليك، فنهاه عن ذلك، لكن لم ينهى من سلم على المصلي. لكن إذا خشيت أن يتشوش، لأن بعض الناس قد ما يعرف هذه السنة فيتشوش في صلاته، فالأمر واسع، من سلم فلا ينكر عليه، ومن لم يسلم فالأمر واسع. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. هذا في دليل على أن الحركة عند الحاجة أنها جائزة، والحركة خمسة أقسام: حركة واجبة ومستحبة وجائزة هي مباحة ومكروهة محرمة، يعني تدور فيها الأحكام الخمسة. متى تكون واجبة؟ إذا توقف عليه صحة الصلاة، مثل إنسان يصلي عكس القبلة أو إلى غير القبلة، فجاء شخص وقال القبلة خلفك أو عن يمينك أو عن يسارك، وش يجب عليه؟ يجب عليه أن يتحول كما فعل الصحابة رضي الله عنهم الذين صلوا إلى بيت المقدس لما أخبروا، جاءهم آت وقال ألا إن القبلة قد حولت فاستقبلوا الكعبة، فداروا وهم يصلون واستقبلوا الكعبة. هذه حركة واجبة، ولو لم يتحرك بطلت صلاته. إنسان كشفت عورته ويصلي، يجب عليه أن يستر عورته، وهكذا. الثانية مستحبة، وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب، كمن يصلي لغير سترة، سترة الصلاة الشخص، فوجد سترة عن يمينه وعن يساره فيتحرك خطوتين ثلاث عن يمينه وعن يساره من أجل أن يصلي إلى عمود أو ما شبهه، هذا يتحرك لأجل تحصيل مستحب، هذه حركة مستحبة. ثالث الحركة المباحة، وهي الحركة التي تكون للحاجة، هذه مباح، حركة للحاجة. سواء مثلا شعر بحكة حك رأسه، أو مثلا شعر بالبرد وعنده ثوب أخذه ووضعه على كتفيه، يعني حركة يسيرة للحاجة، والحاجة أنواع، هذه جائزة. وحركة مكروهة، وهي الحركة لغير حاجة، حركة يسيرة لغير حاجة، وهي كثيرة من الناس اليوم، لا سيما أهل نجد، لأن عندهم تساهل في الحركة، بخلاف الأحناف يرون أن ثلاث حركات تبطل الصلاة، فترى الحنفي لا يكاد يتحرك. هو مو بصحيح ثلاث حركات تبطل الصلاة، لكنه على كل حال فيه تربية، هذا المذهب فيه تربية للإنسان تجعله يخاف من الحركة، لأنه ثلاث تبطل صلاته، فلا يتحرك إلا عنده الحاجة الشديدة. لكن الذي يرون أن الصلاة لا تبطل ولو كثرت الحركات، تجد تساهلا عجيبا في الحركات، يعني يعدل غترته يمكن في كل ركعة، وكل ما ركع ورفع عزين الشماغ ورجع مرة ثانية، وكل ما قام من السجود نفس الشيء هز مرتين أو ثلاث يرجعه، وحكه وترى مراوحة بين الأقدام، ونظر في الساعة، وأشياء كثيرة، ها، واللحية وأشياء كثيرة ما له داعي. هذه يعني إنسان متساهل، إنسان متساهل في الصلاة، ولو عديت له يمكن تعد 20-30-40 حركة في الصلاة الواحدة. هذه بعض العلماء يقول إذا كثرت وتتابعت تبطل الصلاة، حركة هذه الحركة الكثيرة، يعني الحركة التي لغير حاجة، إذا كثرت وتتابعت فإنها تبطل الصلاة. قالوا ضابط التتابع يقول يتحرك حتى إن من يراه لا يظن أنه في الصلاة، قال كما لو أخرج قلما ورقا وصار يكتب، كتب له سطر وسطرين، هذا تبطل صلاته. يعني من رآه يكتب لا يظن أنه في صلاة، لأن هذا بعيد عن الصلاة، حركة كثيرة بعيدة عن الصلاة. فإذا هذه الحركة المكروهة القليلة لغير حاجة، المحرمة الكثيرة لغير حاجة، إذا كثرت فإنها محرمة، وإذا تتابعت أبطلت الصلاة، لأنه يعني فرق بين المتفرق والمتتابع. إذا تتابعت مثل الذي أخرج قلما وصار يكتب، كتب له سطرين ثلاثة أسطر، يعني جاته فكرة وخاف ينساها، طلع ورقة وقلم وصار يكتب، هذه حركة كثيرة متوالية لغير حاجة، هذه تبطل الصلاة لأنها تتنافى مع الصلاة تماما. على كل حال هذه يعني بالجملة هذا يعني تفصيل الحركات أنها تقسم إلى هذه الأقسام الخمسة. النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة، هذا دليل على أن الصلاة لا تبطل بثلاث حركات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحرك أكثر من ثلاث حركات، كلما ركع وضعها لأنها تسقط على عاتقه، فإذا أراد الركوع وضعها، ثم إذا قام من السجود للركعة الثانية أعادها بحركة طويلة، بعض الشيء يشيل بنت صغيرة يضعها على عاتقي على الكتف ثم يحملها ينزلها، كل ركعة مرتين عند الركوع وبعد الرفع من السجدة الثانية، هذه حركات كثيرة يعني أكثر من أربع حركات على حسب الصلاة، هل هي رباعية ولا ثنائية، فهذه حركات. لكن هل هي للحاجة الآن؟ قد يقول قال ما هي الحاجة من وضع هذه الطفلة على العاتق؟ نقول يعني ذكر بعض العلماء حكمة، قالوا من أجل إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من كراهية البنات، وهذا لا شك أنه أمر عظيم أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام لا ببنته بل ببنت بنته، يعني البنت من باب أولى، هذه بنت البنت وصغيرة، ويخرج أمام الناس وضع على عاتقه، كبر في الصلاة يؤم الناس، ليس مأموما إماما، يؤم الناس وهذه الطفلة على كتفه، هذا لا شك أنه هدم لما كان عليه الجاهلية تماما من كراهية البنات، هذا فيه تكريم للمرأة والأنثى في الإسلام تكريما عظيما. فهذه حاجة كبيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام فعلها مرة واحدة في 10 سنين، ما كان عادة كل يوم الثاني مرة يجيب الحسن ومرة الحسين ومرة أمامة وهكذا، لا، فعلها مرة واحدة بهذه البنت، فلم ينقل أنه جاء بالحسن والحسين مع أنه يحبهما أكثر، قال هما ريحانتان من الدنيا، لكن يعني واضح أنه فيه قصد من حمل هذه البنت في الصلاة من أجل أن يبطل ما عليه أهل الجاهلية من كراهية البنت، هذه عادة جاهلية إلى حد أنهم يقتلون البنت يدفنونها حية والعياذ بالله. فالإسلام كرم البنت والمرأة والأنثى ورفع شأنها وبين أنها مكرمة وأنها كالرجل في الأحكام إلا ما استثني شيء يسيرة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولا شك أن الله تعالى شرف الذكر لكن أيضا لم يظلم الأنثى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. هذا أيضا في جواز الحركة للحاجة، ولسيما إذا كانت حاجة شديدة ولو كثرت، لأن قتل الحي يحتاج إلى حركة كثيرة، تقدم تأخر يمين يسار، يبحث عن شيء عصا أو ما شابه ليضربها، والحية سريعة فيحتاج إلى حركة كثيرة، لكن قتل الحية أمر مهم لأنها قد تلدغ إنسانا وقد تقتل، فهي عدو شديد العداوة، والنبي عليه الصلاة والسلام اشتد في الأمر بقتل الحيات كما جاء عند أبي داود قال ما سالمناهن منذ حاربناهن من ترك قتل الحيات مخافة تأره فليس منا. شوف الوعيد، أن بعض الناس يخاف قتل الحية لأنها تنتقم، إذا حاول قتلها ولم يصبها انتقمت، يعني حرص على تلدغ وتلدغ أحد أولاده وما شابه ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الحيات إلا ذوات البيوت فإنها تنذر، لأنها قد تكون من الجن، كما في حديث سعيد رضي الله عنه مسلم في الفتى الذي قتل حية ثم قتله الجن، فقال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأى أحد منكم منهن شيئا فليؤذنه ثلاثا، فإن بدا له بعد ذلك فليقتله فإنما هو شيطان. إذن الحية يجب قتلها، أصحاب ذوات البيوت تنذر ثلاث مرات، والأصل وجوب قتل الحيات مع القدرة، حتى لو في الصلاة يجوز أن يتحرك، حتى لو انحرف عن القبلة يمينا ويسارا فلا بأس، هذا أشبه بالصلاة المجاهد الذي يقاتل وهو يصلي، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذه حالات نادرة، العقرب أسهل، العقرب ليست سريعة وقتلها سهل، لكن الحية تحتاج إلى حركة، تحتاج إلى متابعة، وربما انحراف عن القبلة. هنا هذه حالات ضرورة، يعني معنى أنه ما يقطع صلاته من أجل يقتل الحية ولا يترك الحية تفوت، يقتله ويصلي. طيب يحتاج إلى ربما ركض بعض الشيء، يقول ما في مانع يركض، وراحت يمين يروح معه يمين، راحت يسار يروح معه يسار حتى يقتله. لكن بعض الفقهاء يقيده بعدم الحركة الكثيرة جدا، يعني متوسطة، يعني ما يطلع للشارع وقد يمشيله 100 متر ويلاحق الحية، لا شيء معقول في البيت في الغرفة هذه وكذا، خطوات أمام يمين يسار، شيء معقول يعني متوسط. الأظهر نعم، لكن هذا خبر عن المدينة، إن بالمدينة جنا، إن بالمدينة جنا، لا ينفي وجود جن في غير المدينة، واضح؟ أنه قد يكون الجن موجودون في كل مكان ليس في المدينة فقط، وهم يتشكلون بالحيات فيمكن يوجدون في غير المدينة، ففي خلاف، لكن الظاهر الأرجح أنه عام. باب سترة المصلي. عن أبي جهيم الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا، لكن رواية البزار فيها ضعف، فنبقى على رواية الصحيحين وهي كافية، يعني 40 أقل شيء، إيش 40؟ إيش ساعة دقيقة، خلنا نقول دقيقة أقل شيء، يعني كون يقف 40 دقيقة أهو من أن يمر بين يديه. طيب اللي ينتظر المصلي كم في الغالب سينتظر؟ 40 دقيقة، يمكن دقيقتين ثلاث، وإذا كان مستعجل مرة يروح من طريق ثاني. يعني بعض الناس لماذا يمر أمام المصلي؟ لأنه لا يريد أن ينتظر حتى يسلم فيمر، قال لا قف حتى لو قفت 40، 40 مطلقة، 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة، يعني مهما وقفت خير لك من أن تمر بين يديه. هذا معنى الحديث، مهما وقفت حتى لو وصل 40 سنة خير لك من أن تمر بين يديه. لكن لا شك لا أحد يقف لا 40 سنة ولا يوم ولا حتى دقيقة، إما أن يقف دقائق دقيقة أو دقيقتين أو أقل، وإن طالت الصلاة ذهب مع طريق آخر كل سهولة. يعني طيب في الحرم المكي هل يجوز المرور بين المصلي؟ يعني مشهور عند كثير من يعني الناس وبعض العلماء أنه يجوز المرور في الحرم المكي خاصة، يقول خاص بالحرم. نقول ما هو الدليل؟ هل في دليل على أنه خاص؟ يقولون ورد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان لا يرد المار بين يديه. أثر بن الزبير هذا يناقش من جهتين، أولا أنه ضعيف من جهة السند وهذا يكفي، ثم ثانيا لو صح أنه كان يطوف ثم يصلي بجوار الكعبة فلا يرد الطائفين. واختلف الأمر الآن، يعني ليصلي في المطاف هل له أن يرد الطائفين؟ ليس له أن يرد الطائفين. نقول نعم، من صلى في المطاف فلا يرد الطائفين، لأن هذا مكان الطائفين وهم أحق به، فلا يجوز أن يصلي أصلا في المطاف ضيق على الطائفين. فإن صلى فلا حرمة له، يجوز الطائفين أن يطوفوا ويمرون أو أن يمروا بين يديه. إذن أثر ابن الزبير ليس فيه دليل. خالفه ابن عمر، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا يصلي ولا في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه. إذن نقول ما في دليل، أثر ابن الزبير ضعيف، ولو صح فليس فيه دلالة. والنصوص عامة ولا لا؟ نصوص عامة. لكن من ادعى أن المخصص المشقة، قل أن حرم زحام في مشقة، نقول هذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. إذا كان في المطاف في رمضان في الحج والزحام شديد، ولم يجد الإنسان مساغا وطريقا إلا بين يدي المصلين، هنا رخصة، لأن مشقة تجلب التيسير. لكن إنسان يصلي في المصابيح وبعيد عن الزحام، ووضع سترة من عمود أو دولاب مصاحف، وبعض الناس كأنه يتقصد يمر بين يديه، ما في زحام ولا حاجة والحرم واسع، ويمر كأنه يتلذذ، يقول لها خاص بالحرم، وإذا جيت ترده أنكر عليه قال يا أخي خاص بالحرم، وكأنه يتلذذ. أنه قد بعضهم يقول أنه يعني نطبق السنة، أنه يجوز المرور بين يدي المصلي فنمر، يعني يتعمد أنه يمر. هذا غلط، وليس هناك دليل على الخصوصية، إنما كل ما فيه المشقة، والمشقة تقدر، الضرورة تقدر بقدرها. فإذا أنت أيها المار احرص على أنك ما تمر ما استطعت، لأن ما في نص يجيز لك المرور، والوعيد شديد، هذا من الكبائر، لأنه في وعيد شديد، كل معصية جاء فيها وعيد فهي من الكبائر. فإذا احرص على أنك ما تمر ما استطعت. والأمر سهل، في المطاف أشد الأماكن زحاما المطاف، كيف تمر؟ نقول لا تمر عرضا، مر إيش؟ طولا، اقطع المطاف طولا، صور المصلين عن يمينك وعن يسارك، وامش عدال حتى تخرج من المطاف. لست بحاجة تمشي بين يدي المصلين تمر أمام 100 شخص يصلون، بدل ما تمر هكذا عرضا مر بالعكس طولا، يكون المصلون عن يمينك وعن يسارك وبينهم تمشي حتى تخرج، والحريص يستطيع أن يتجاوز هذا بسهولة. ما هي الحكمة من هذا التحريم والوعيد من المرور بين يدي المصلي؟ نقول لأنه سوء أدب مع الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يضع وجهه تلقاء وجه المصلي، فهذا يمر بين الله وبين العبد. إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه كما في الصحيحين، فلا يدع أحد يمر بين يديه، يناجي ربه. والآن ولا المثل أعلى، لو رأيت شخصين يتحدثان ومريت بينهما يستحسن ولا لا؟ أي سوء أدب، سوء أدب. ليش تمر بين اثنين يتحدث يتناجيان يعني، وأن تمر بينهم هذا سوء أدب. فالمصلي يناجي ربه، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الفاتحة، فإذا سوء أدب أن تمر بين الله وبين المصلي، والله على عرشه يضع وجهه تلقاء وجه المصلي وهو على عرشه. ولا يعني يفهم من هذا الحلول، معاذ الله، هذا مذهب الحلولية وأشد أنواع الكفر أو من أعظم أنواع الكفر. نقول الله عز وجل يضع وجهه تلقاء وجه المصلي وهو على عرشه، كما أن الشمس تراها أمامك وهي في السماء، ولا تعارض بين هذا وهذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة، بسكون الهمزة، مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. ما هي مؤخرة الرحل هذه؟ قالوا هذه خشبة تكون خلف ظهر الراكب على البعير، الرحل هو الذي يوضع ظهر بعير يركب عليه الراكب، وهذا الرحل له خشبة خلف ظهر الراكب تسنده ويستند إليها لئلا يسقط ولأجل يرتاح، يعني يجلس ويستند. قدرها العلماء قدر عظم الذراع متوسط، يعني قدر عظم الذراع من نهاية الكف إلى المرفق تقريبا، هذا يعني ما ذكر العلماء في تقدير طول هذه الخشبة، يعني ذراع إلا ثلث تقريبا، كلما زاد فهو أحسن، لكن هذا أقل ما يجزئ من السترة. لكن إن لم يجد فشيء أحسن من لا شيء، يعني لو وجد شيء ارتفاعه شبر نقول أحسن من لا شيء، حتى الخط الإمام أحمد ذهب إلى الخط وسيأتي الحديث فيه. إذن عند الاختيار أقل شيء تكون مثل عظم الذراع، فإن زاد فهو أولى. الصحابة كانوا يبتدرون السواري أي الأعمدة يصلون. ما هي فائدة السترة؟ السترة سنة مؤكدة على قول جمهور العلم. ما هي فائدة السترة؟ فائدتها فيها أكثر من فائدة، يعني أقرب ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنها تقصر نظر المصلي، الإنسان إذا صلى أمام عمود أو جدار فإنه سينظر فيما بينه وبين الجدار، يعني تقصر نظره، ما يرفع نظره إلى الجدار أو العمود، ينظر إلى موضع السجود، تعينه على غض البصر، بخلاف ما إذا صلى في مكان مفتوح فقد يشت نظره يمين ويسارا. هذه واحدة. الفائدة الثانية أنها تنبه المار فلا يمر بين يديك، إذا كان أمامك سترة هابك من أراد المرور، شوف السترة فيهاب ويذهب من وراء السترة، وإن لم يذهب وراء السترة فيجب عليك أن ترده، أنك تصلي له سترة فترده. الثالث وهذا يخفى على كثير من الناس أنها تحول بينك وبين الشيطان، كما في الحديث رواه أبو داود قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذا الآن نص على أن الشيطان يقطع الصلاة إذا لم يتخذ المصلي سترة، لكن ليس القطع الذي يبطل الصلاة، لا، التشويش أنه يشوش عليك الصلاة، وليس المراد القطع الذي هو الإبطال. إذن السترة تعينك على الخشوع وتبعد عنك الشيطان، وذلك كثير من الناس إذا كان في مكان ليس فيه أحد لم يتخذ سترة، إذا قيل قال ما في أحد يمر، يعني كأنه يفهم من السترة لأجل مرور المار فقط، لا، نقول له الحديث نص على الشيطان، والشيطان موجود في كل ما تراه، سواء صلي في البيت، صلي في مكان مسجد ما في أحد خالي، أو في البر، أو في أي مكان الشيطان معك ولا تراه. فإذا يسن الصلاة إلى سترة على كل حال، سواء كان في أحد يمر أم لا. وعن سبرة بن معبد الجوهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، أخرجه الحاكم وقال رجاله إسنادي على شرط مسلم، هذه زيادة ما عندي، وقال رجاله إسنادي على شرط مسلم، هذه زيادة ليست في المطبوع. هذا حديث يدل على تأكيد السترة، وهل هي واجبة؟ لأن حديث فيه أمر ليستتر أحدكم في الصلاة، ليستتر لام إيش؟ لام الأمر، ولو بسهم، يعني إذا ما وجد عمود ولا جدار ولا أي شيء يأتي بسهم ويغرزه يصلي إليه، يعني هذا في تأكيد للسترة. فنقول هذا الحديث ظاهر يدل على الوجوب، لكن مشهور عند جمهور أهل العلم أن السترة مستحبة. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء، جاء عند أبي داود لكن فيه ضعف، فيه الحجاج بن أرطات ضعيف، في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين قال أتيت منه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، هذا في الصحيحين، لكن يعني ليس صريحا لغير جدار، قالوا يمكن صلي إلى حربة مثلا، فليس صريحا في عدم اتخاذ السترة. على كل حال المعروف عند جماهير العلم أن السترة سنة مؤكدة وليست واجبة، يعني ما يأثم لكن يقل الأجر فوت الفضل. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم. هل هذا خاص بالرجل ولا يشمل المرأة؟ أنا يشمل المرأة، لأن هذا يقولون خرج مخرج الغالب وليس قيدا، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود وشيطان، أخرجه مسلم. شيطان ماذا؟ شيطان جن ولا شيطان كلاب؟ شيطان كلاب، وليس بشرط أن يكون شيطان جن. كل كلب أسود شيطان، لكن هل كل أسود كل كلب أسود جني؟ لا، قد يكون وقد لا يكون. الجن قد تتمثل بالكلاب والقطط والحيات وغيرها، كما تمثل الشيطان بصورة سراقة بن مالك وشيخ نجدي وهكذا. الله تعالى أعطى الجن القدرة على التشكل في أشكال كثيرة، وليس كل كلب أسود جني، لكن شيطان أي شيطان كلاب. فالجن فيهم شياطين، الإنس فيهم شياطين، الكلاب فيهم شياطين وهكذا. فالشيطان أصله من شطن أي خرج، كل من خرج عن طاعة فهو شيطان، لأن الكلب الأسود فيه عدوانية أكثر من غيره من الكلاب. فهذا اللون الأسود يعني كما قال ابن القيم رحمه الله له أثر على النفس في الكلاب وليس في البشر، فيكون هذا اللون يعطيه قوة وشدة في العدوان. فشيطان خرج عن طبيعة الكلاب في كثرة الأذى، فأمر بقتله عليه الصلاة والسلام، نهى أول أمر بقتل الكتاب الكلاب، ثم نهى ثم رخص في قتل الأسود البهيم، قال له شيطان، وأخبر أنه يقطع الصلاة. والعلماء يرون أنه لا يجوز صيده، صيد الكلب الأسود لا يحل لأنه شيطان، وأمر المسلم بقتله. وصل الأذان بسرعة كذا، يلا كمل بعد الصلاة بعد الأذان. ما المراد بالقطع في الحديث يقطع؟ هذا محل خلاف العلم. الجمهور على أنه ليس المراد به بطلان الصلاة، إنما يقطع الصلاة يعني ينقص الأجر. استدلوا بالحديث الأخير حديث سعيد لا يقطع الصلاة شيء، لكنه حديث ضعيف. والقول الثاني أنه على ظاهره يقطع يبطل، وهذا هو القول الراجح، لأنه هو الأصل في هذه الكلمة. قطع يعني انفصل الجزء عن الجزء، وبطل يعني القطع بطلان الصلاة. يؤيده الرواية عند ابن خزيمة تعاد الصلاة مما مر الحمار والمرأة والكلب الأسود، هذا صريح تعاد الصلاة. حتى لو لم تصح هذه اللفظة فإن هذا هو الأصل في القطع، قطعت صلاته يعني بطلت صلاته. والحديث الذي لا يقطع الصلاة هذا حديث ضعيف. إذن نقول الأرجح وظاهر النص أن الصلاة تبطل إذا مرت امرأة، لكن المرأة هذه لابد أن تكون بالغة حائض، كما في رواية أبي داود ولا أبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض، وهذا اختلف رفعه، ولكن رفعه شعبة وهو إمام، فهذه تكون زيادة من ثقة فهي مقبولة. يعني لو مرت جارية صغيرة دون البلوغ يعني بنت صغيرة فإن الصلاة لا تنقطع، تقطع صلاة المرأة البالغ الحائض يعني البالغ، وليس المراد الحائض التي عليها الحيض، لا، هذا مثل لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ. فالمرأة الكبيرة هي التي تقطع، الصغيرة دون البلوغ لا تقطع. ما هي الحكمة؟ ها نقول الله أعلم. هل نقول الحكمة نتشوش بمرور المرأة لأن محل الشهوة فيحصل تشويش؟ هذا غير صحيح، تعليل بهذه العلة غير صحيح لأمرين. الأمر الأول أن مجرد التشويش لا يبطل الصلاة، ولا لا سنتشوش ويفكر وكذا، ويأتي الشيطان حتى لا يذكره كذا وكذا حتى لا يدري كم صلى، وهل تبطل صلاته؟ قال لا، إذا لا يدري كم صلى يعني في الحديث، وإذا لم يدري كم صلى فليسجد سجدتين يعني للسهو، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة. إذا أول شيء أن التشويش لا يبطل الصلاة، ثانيا أن هذه المرأة قد تكون أمه، قد تكون أمه. لو مرت أمك بين يديك هل يشتهي سن أمه ولا جدته ولا ابنته؟ ما في أي شهوة، ليست محل الشهوة، ومع ذلك تبطل الصلاة، لأن حديث عام إذا قيدناه بوجود الشهوة التي تشوش عليه وجب أن نخرج ذوات المحارم أو المرأة الشوهاء التي لا يشتهيها وما نحو ذلك، ولا حديث عامة فلا تقيد بهذه العلة مستنبطة كما سبق. العلة من يعيد للقاعدة؟ العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم. إذن هذه علة مستنبطة، من قال إن العلة هي الشهوة كون يتشوش يشتهي هذه المرة فيتشوش فتبطل الصلاة؟ هذه علة مستنبطة. إذن نقول العلة الله أعلم، نجزم في علة لكن نقول الله أعلم، لأن الإنسان قد تبين له العلة والحكمة وقد تخفى عليه فيسلم الأمر إلى الله تبارك وتعالى. الثاني المرأة الكلب، الكلب الأسود يقطع الصلاة. الثالث الحمار، إذا مر الحمار يقطع. الإمام أحمد رحمه الله قال الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفس شيء من المرأة والحمار، يعني متردد في قطع المرأة والحمار للصلاة. ما لماذا تردد؟ لحديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس رضي الله عنه وكلاهما في الصحيحين. أما حديث عائشة رضي الله عنها فقالت شبهتمون بالحمير والكلاب، لقد كنت أضطجع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فتبدو لي الحاجة فأنسل من قبل رجلي السرير مخافة أن أذيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فعائشة رضي الله عنها كانت معترضة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم تنسل، فالإمام أحمد توقف في قطع المرأة لهذا الحديث. لكن أقول عائشة رضي الله عنها لم تمر مرورا كاملا، إنما كانت مضطجعة ثم تنسل، وأيضا هي على السرير وهو يصلي، وربما يكون السرير إيش؟ سترة، فتكون هي مرت من فوق السترة، يعني السرير إذا جعلناه السترة هي فوق السترة ليست بينه وبين السترة، لأن في بعض رواية الحديث عن سلم من قبل رجلي السرير، يعني الدليل أنها كانت مضطجعة على السرير، فإذا نقول هذا ليس مرورا كاملا وهي أيضا فوق السرير. أما الحمار حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء قل أتيت منى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على إلى غير جدار، فأرسلت الأتانة ترتع ودخلت في الصف فمرت بين يدي الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. نقول الحمار مر بين يدي المصلين ليس أمام الإمام، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، ولم يقل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لغير سترة، قال يصلي لغير جدار. ومن عادة عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى في الفضاء أنه يأمر بالحربة فتركز بين يديه. الحديث ابن عباس صريح ولا غير صريح؟ غير صريح، أنه ما صرح بعدم السترة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ سترة فلا يضر مرور الحمار بين يدي المصلين، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فالمأموم لا يرد المار، المأموم لا يرد، إذا مر أحد بين يديه ما يرده لأن سترة الإمام سترة له. لو مرت الحمار بين يدي الإمام لقلنا تنقطع صلاة الإمام وتنقطع صلاة المأموم، لأن السترة للجميع، فإذا بطل صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم لو مر شيء بين الإمام وسترته، أما بين المصلين أمام المصلين هذا لا يضر. إذا نقول ليس فيه دليل يعارض ظاهر الحديث، فإنه يقطع صلاته هذا نص في القطع، وتعيد رواية ابن خزيمة تعاد الصلاة وليس هناك ما يعارضه. سمعنا الآن المعارضات ليست إما صحيح غير صريح كحديث عائشة بن عباس، أو صريح غير صحيح كحديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، هذا واجب أمر، والأصل في الأمر الأوامر الوجوب، فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان، اتفق عليه. في رواية فإن معه القرين، يعني القرين من الجن هو الذي يغريه بالمرور بين يدي المصلي، لأن هذا يسخط الله جل وعلا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى، فالشيطان هو الذي يغريه بهذا الفعل، فلا حرمة له، يدفع بالأسهل فالأسهل، يدفعه أول شيء يمد يده، فإن أصر دفعه، فإن أبى قاتله، يعني بضرب ودفع وكز دفع شديد حتى يرده، ولو سقط يعني لو دار الأمر بين أن يضربه حتى يسقطه ما عليه شيء، حتى بالغ بعض الفقهاء قال لو قتله ليس عليه شيء، هذه مبالغة، ما يصل إلى قتل، لكن لو قدر أنه ضربه سقط على الأرض وانجرح فهو هدر، لا قصاص ولا دية لأنه مأمور بدفعه، وهذا هو المخطئ بهذا الدفع، هذا يصير مثل دفع الصائل، لكن لابد أن يدفع بالأسهل، دفعه بالأشد مع القدرة على الأسهل يضمن، لابد أن يتدرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، هذا يدل على أن السترة تكون أمام المصلي تماما تلقاء وجهه. أما الحديث الذي فيه لا النهي عن الصمود إلى السترة هذا حديث ضعيف لا يثبت، وإن كان ابن القيم رحمه الله استدل به في زاد المعاد، لكن الحديث ضعيف لا يصح، والحديث الصحيحة بخلافه، فإذا مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم، هذا لفظ مسلم، بين يدي أحدكم يعني بين يديه أي في الوسط يكون أمامها تماما، وهذا أيضا تلقاء وجهه، فإن لم يجد فلينصب عصا، يدل على الحرص على السترة، وأن الإنسان يبحث، يعني بعض الناس مثلا يقول يا أخي هذا تكلف إذا جيت تصلي تسحب لك حامل مصاحف ولا تقرب دولاب مصاحف صغير أو ما شابه ذلك، وهذا تكلف تنطع، وكثير ناس ينكرون. المنكر مخطئ في هذا لأنه يخالف هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في التأكيد على السترة والبحث، أنه يبحث يتخذ المم يجد ينصب عصا، يعني واحد معصى يتوكى عليه أو عصا وجده هنا هناك ينصبه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالحربة، يعني في بعض الصحابة موكل بالحربة، إذا جاء يصلي جاء بالحربة وركزها، لأنه يصلي في فضاء ليس فيه جدار ولا شجر ولا شيء، فيتخذ سترة عن طريق ركز الحربة. هذا يدل على البحث والاهتمام بالسترة. فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، إذا كان صلي على التراب ولم يجد فأقل شيء الخط، خط هذا أقل شيء. أما خطوط الفرش ظاهرنا ما تصلح سترة لأنها ما تميز وتبين الشخص اتخذ، خط موجود في الفرش من الأصل، لكن لو واحد وضع خط في الأرض إذا جاء إنسان يمر رأى الخط عرف أن الشخص المصلي وضعه لئلا يمر أحد بينه وبينه. هل يكون هلال ولا عدال ولا المشهور عند الناس أن الستر تكون مقوسة، المحاريب والستر مقوسة، ما له أصل تقويس هذا لا يعرف له أصل، المقصود خط عدال، أصل فيه أن يكون عدال، يعني التقويس هذا خلاف الأصل. على كل حال مشهور عند الناس المحاريب مقوسة، السترة تكون من الخشب يعني تكون مقوسة، هذا الغالب في المساجد، لكن لنعلم أنه ما له أصل. وأحيانا هذا التقويس يكون سبب في ابتعاد الإنسان عن سترته، يعني يقف أو يسجد عند بداية القوس، والقوس قد يمتد إلى قرابة متر، فيكون المصلي بعيدا عن السترة بينه وبينها متر أو أكثر، والسنة أن يدنو من السترة بحيث أنه يرد المار وهو واقف في صلاته، يكون السترة قريبة، يسجد قريبا من السترة. إذن القوس ليس الأصل، والأصل أنه يخط خطا مستقيما. ثم لا يضره من مر بين يديه، يعني من وراء الخط أو من وراء السترة. أخرجه أحمد بن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، واحتج به أحمد رحمه الله وذهب إليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود في سنده ضعف. قال في الحاشية لأنه من رواية مجالد أبي سعيد تكلم في غير واحد، يعني حديث ضعيف فلا يعول عليه كما سبق في القطع. باب الحث على الخشوع في الصلاة، يعني بقي مسألة وهي حدود القرب. ورد حديث سهل رضي الله عنه في الصحيحين كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسترته ممر الشاه. اختلف العلماء رحمه الله هل هذه المسافة ما بين القدمين أو موضع السجود، يعني محتمل. حجر رحمه الله يرى أنه ما بين القدمين وموضع السجود، قال ممر الشاه على سبيل التقريب ليس على سبيل الدقة، على سبيل التقريب، يعني أنه على سبيل تقريب، لأن ممر الشاه صغير ما يكفي إنسان يسجد. ويؤيد هذا أنه ورد رواية عند أبي داود أنه كان بين قدم النبي صلى الله عليه وسلم وسترته ممر عنز، يعني قيد المصلى بالقدمين، ولكن هذه الرواية فيها ضعف. وفي حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار 3 أذرع يتحرى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يبين أن السترة تكون قريبة، يعني لو وضعت 3 أذرع من السترة إلى مقامك وسجدت تكون تسجد قريبا من السترة. إذن الأقرب أنه ما يضع ممر شاة من مكان السجود إلى السترة، لأن ممر الشاة قرابة يعني أكثر من نصف متر، قرابة يعني يمكن 60-70 سنتي، يعني مسافة لا بأس واسعة. فإذا كان بين موضع السجود وبين السترة ممر الشاة وأنت واقف هنا، هل تستطيع أن ترد المار وأنت قائم؟ لا، تحتاج تمشي خطوة أو خطوتين من أجل أن ترد المار. والحكمة من السترة قصر النظر ورد المار كما سبق، فكلما قربت كان أفضل. وفي حديث سهل: إذا صلى أحدكم السترة فليدنو منها، فليدنو منها، يعني يدنو الدنو الذي يمكنه من السجود بدون مضايقة، يسجد مرتاحا والسترة تكون على حد مكان السجود. وإذاك ذهب العلماء أن من لم، أو بعض العلماء أن من لم يتخذ سترة فله أن يرد إلى موضع سجوده فقط، وليس له أن يرد ما زاد على ذلك، لأنه لا يحتاج إلى ما زاد. وهذه مسألة أصلا فيها خلاف، هل من لم يصلي إلى سترة هل له أن يرد المار أم لا؟ إذا صلى أحدكم من السترة فأراد أحد أن يجهز من يديه فليدفع في نحره. لكن ذكر ابن رجب رحمه الله أنه وردت روايات بدون هذه اللفظة: إذا صلى أحدكم بدون إلى سترة، إذا صلى أحدكم فأراد أحد أن يجهز من يديه فليدفع في نحره، ورواية عند مسلم. فدل على أنه ليست السترة ليست شرطا في دفع المار، أنه يدفع ولو لم يصلي إلى سترة، لكن إلى أي حد يدفع فيها أقوال، والأرجح أنه إلى موضع السجود ما بين مقامه ما بين قدميه إلى موضع السجود. فإن مر أحد بعد موضع السجود فليس له أن يدفع، لأن هذا هو المكان الذي يحتاج إليه في الصلاة، وما زاد فليس له فيه حق. باقي خمس دقائق. طيب سنبدأ باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه، واللفظ المسلم معناه أن يجعل يديه على خاصرته أو خاصرته، يعني هذا لا يليق بالصلاة ولا يليق بالخشوع أن يقف ويضع يديه على خاصرته. هذا الآن هذه الهيئة تنافي الخشوع، هذه يفعلها أهل الرياضة في التمارين وما شابه ذلك، هذه ليست هيئة خشوع. الله تعالى مدح الخاشعين وصفهم بالفلاح: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما هو تعريف الخشوع؟ عرفه بعض العلماء أنه خشية تنزل على القلب تسكن لها الجوارح، هذا تعريف الخشوع، خشية تنزل على القلب تسكن لها الجوارح، يعني سكون الجوارح علامة على الخشوع، ليس هو الخشوع. قد تسكن جوارح شخص وقلبه غافل، ولا لا؟ هذا موجود، يعني ساكن لكن قلبه في أودية الدنيا يهيم. إذن الخشوع ليس هو سكون الجوارح فقط، لا، سكون الجوارح هذا مظنة وعلامة على الخشوع. وذلك لما رأى ابن عباس رضي الله عنهما رجلا يعبث بلحيته في الصلاة قال: لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه. الغالب أن الإنسان إذا خشع قلبه سكنت جوارحه، فكثرة الحركة دليل على عدم الخشوع في الغالب. وقد يخشع إنسان مع الحركة للحاجة كما سبق، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أمامة يضعها يحملها، فليست الحركة دليل يعني قطعي على عدم الخشوع، لكن الحركة قرينة ودليل ومظنة على الخشوع. إذن السنة أن يضع اليمين على اليسار على صدره كحال الذليل المستكين لعظمة ربي جل وعلا. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم، والمؤمن منهي عن التشبه باليهود، هذه صلاة اليهود. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. إذا قدم يعني مو معناه أن سيتعمد إحضار الطعام ويترك الجماعة، لا، تعمد لا يجوز، لكن إذا حصل اتفاقا وضع الطعام فإنه يبدأ به محافظة على الخشوع، يعني الخشوع مقدم على صلاة الجماعة، لأنه بالإمكان يترك الطعام ويصلي ثم يرجع ويأكل، لا لكنه في الغالب أنه سيتعلق قلبه بالطعام فلا يخشع في صلاة، لأنه يفكر في الطعام ويتمنى أن يخرج الصلاة سريعا حتى يرجع للطعام. فأعطاه الشارع حظه من أجل أن يقضي حاجته ويقبل على صلاته بخشوع. إذن هذا دليل على أهمية الخشوع وعلى عظم شأنه، وأن الخشوع مقدم على صلاة الجماعة. حتى لو فاتت صلاة الجماعة يصلي وحده بخشوع أفضل من كون يصلي مع الجماعة من غير خشوع. وجاء في الحديث أن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، عشر فقط، واحد من عشرة. لو أن طالبا أخذ في الاختبار واحد من عشرة ماذا يقال عنه؟ طالب فاشل، طالب راسب، طالب لا يستحق الإكرام، هذا طالب سيء. واحد من عشرة، كذلك المصلي قد يخرج بواحد من عشرة. إن الرجل ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، يعني ما لم تعقله ليس لك. خسارة فادحة أن يأتي الإنسان توضأ ويترك أعماله ويأتي للمسجد ويصلي صلاة كاملة بالسنن بالواجبات بالأركان بالشروط ويأخذ واحد من عشرة، هذه خسارة فادحة. لو رأى الإنسان الصحيفة ورأى الدرجة واحد لضاق صدره وحرص كل الحرص على أن يفوت شيء في الصلاة القادمة، لكن المشكلة أن الإنسان ما يرى ماذا يكتب له. خلاص أهم شيء صليت، إيه صليت فلان، صليت بالمسجد للبيت، الحمد لله في المسجد خلاص، يعني في قرارة نفسه أنه صلى صلاة كاملة، أنه توضأ وجاء المسجد وصلى مع الجماعة وخرج، خلاص ما عاد يفكر في شيء، الحمد لله صليت. صحيح صليت، لكن كيف صليت؟ كيف صليت؟ كم كتب لك من الصلاة؟ هذا ينبغي المؤمن أن يحرص غاية الحرص على أن يكتب له أكبر قدر من الصلاة. والسرحان أو الوسوسة وحديث النفس لابد منها، لا يسمنها. حتى النبي عليه الصلاة والسلام حصل شيء من ذلك وسهى عدة مرات، ثلاث وأربع مرات في الصلاة، فهذا لابد من طبيعة البشر، لكن إنسان يجاهد نفسه. من عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أجهز جيشي في الصلاة. إذا تم بأمر جيش ومعركة فاصلة قد يفكر في الصلاة ويقول: أضع من الأمير، فلان ولا فلان، من حرص واهتمامه بهذه المعركة وهذه الغزوة. فهذه طبيعة البشر، لابد أنه يحصل شيء من الوسوسة، الشيطان حريص، لكن الواجب عليك أن تجاهد. وسمي المحراب بهذا الاسم لأنه يحارب به الشيطان، وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا، يعني شغل محاربة، فلا ينبغي الإنسان يستسلم، يكبر ثم يسلم قلبه للشيطان يتلاعب به حتى يسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الخشوع في صلاتنا ويجعلنا من عباد الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.